الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول شيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له في تفسير سورة الفاتحة والإخلاص والمعوذتين: وأما الفاتحة فهي سبع آيات، ثلاث ونصف لله وثلاث ونصف للعبد. فأولها: الحمد لله رب العالمين. فاعلم أن الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري، فأخرج بقوله: الثناء باللسان الثناء بالفعل الذي يسمى لسان الحال، فذلك نوع من الشكر. وقوله: على الجميل الاختياري، أي الذي يفعله الإنسان بإرادته. وأما الجميل الذي لا صنع له فيه مثل الجمال ونحوه، فالثناء به يسمى مدحا لا حمدا. والفرق بين الحمد والشكر أن الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه، سواء كان إحسانا إلى الحامد أو لم يكن. والشكر لا يكون إلا على إحسان المشكور. فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر، لأنه يكون على المحاسن والإحسان. فإن الله يحمد على ما له من الأسماء الحسنى وما خلقه في الآخرة والأولى. ولهذا قال: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، وقال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، إلى غير ذلك من الآيات. وأما الشكر فإنه لا يكون إلا على الإنعام، فهو أخص من الحمد من هذا الوجه، لكنه يكون بالقلب واليد واللسان. ولهذا قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا. والحمد يكون بالقلب واللسان، فمن هذا الوجه الشكر أعم من جهة أنواعه، والحمد أعم من جهة أسبابه. الألف واللام في قوله الحمد للاستغراق، أي جميع أنواع الحمد لله لا لغيره. فأما الذي لا صنع للخلق فيه مثل خلق الإنسان وخلق السمع والبصر والسماء والأرض والأرزاق وغير ذلك فواضح. وأما ما يحمد عليه المخلوق مثل ما يثني به على الصالحين والأنبياء والمرسلين وعلى من فعل معروفا خصوصا إن أسداه إليك، فهذا كله لله أيضا، بمعنى أنه خلق ذلك الفاعل وأعطاه ما فعل به ذلك وحببه إليه وقواه عليه، وغير ذلك من أفضال الله الذي لو يختل بعضها لم يحمد ذلك المحمود، فصار الحمد لله كله بهذا الاعتبار. وأما قوله لله رب العالمين، فالله علم على ربنا تبارك وتعالى، ومعناه الإله أي المعبود، لقوله: وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي المعبود في السماوات والمعبود في الأرض، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وأما الرب فمعناه المالك المتصرف. وأما العالمين فهو اسم لكل ما سوى الله تبارك وتعالى، فكل ما سواه من ملك ونبي وإنسي وجني وغير ذلك مربوب مقهور يتصرف فيه، فقير محتاج، كلهم صامدون إلى واحد لا شريك له في الدين، وهو الغني الصمد. وذكر بعد ذلك مالك يوم الدين، وفي قراءة أخرى ملك يوم الدين. فذكر في أول هذه السورة التي هي أول المصحف الألوهية والربوبية والملك، كما ذكره في آخر سورة من المصحف: قل أعوذ برب الناس ملك الناس. فهذه ثلاثة أوصاف لربنا تبارك وتعالى، ذكرها مجموعة في موضع واحد في أول القرآن، ثم ذكرها مجموعة في موضع واحد في آخر ما يطرق سمعك من القرآن. فينبغي لمن نصح نفسه أن يعتني بهذا الموضع ويبذل جهده في البحث عنه، ويعلم أن العليم الخبير لم يجمع بينهما في أول القرآن ثم في آخره إلا لما يعلم من شدة حاجة العباد إلى معرفتها ومعرفة الفرق بين هذه الصفات. فكل صفة لها معنى غير معنى الصفة الأخرى، كما يقال: محمد رسول الله وخاتم النبيين وسيد ولد آدم، فكل وصف له معنى غير ذلك الوصف الآخر. إذا عرفت أن معنى الله هو الإله، وعرفت أن الإله هو المعبود، ثم دعوت الله أو ذبحت له أو نذرت له، فقد عرفت أنه الله. فإن دعوت مخلوقا طيبا أو خبيثا، أو ذبحت له أو نذرت له، فقد زعمت أنه هو الله. فمن عرف أنه قد جعل شمسانا أو تاجا برهة من عمره هو الله، عرف ما عرفت بنو إسرائيل لما عبدوا العجل، فلما تبين لهم ارتاعوا وقالوا ما ذكر الله عنهم، ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. وأما الرب فمعناه المالك المتصرف، فالله تعالى مالك كل شيء وهو المتصرف فيه، وهذا حق، ولكن أقر به عباد الأصنام الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر الله عنهم في القرآن في غير موضع، كقوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فمن دعا الله في تفريج كربته وقضاء حاجته ثم دعا مخلوقا في ذلك، خصوصا إن اقترن بدعائه نسبة نفسه إلى عبوديته، مثل قوله في دعائه فلان عبدك، أو قول عبد علي أو عبد النبي أو الزبير، فقد أقر له بالربوبية. وفي دعائه عليا أو الزبير بدعائه الله تبارك وتعالى وإقراره له بالعبودية ليأتي له بخير أو ليصرف عنه شرا، مع تسمية نفسه عبدا له، قد أقر له بالربوبية، ولم يقر لله بأنه رب العالمين كلهم، بل جحد بعض ربوبيته. فرحم الله عبدا نصح نفسه وتفطن هذه المهمات، وسأل عن كلام أهل العلم وهم أهل الصراط المستقيم هل فسروا السورة بهذا أم لا. وأما الملك فيأتي الكلام عليه، وذلك أن قوله مالك يوم الدين، وفي القراءة الأخرى ملك يوم الدين، فمعناه عند جميع المفسرين كلهم ما فسره الله به في قوله: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فمن عرف تفسير هذه الآية وعرف تخصيص الملك بذلك اليوم، مع أنه سبحانه مالك كل شيء ذلك اليوم وغيره، عرف أن التخصيص لهذه المسألة الكبيرة العظيمة التي بسبب معرفتها دخل الجنة من دخلها، وبسبب الجهل بها دخل النار من دخلها. فيا لها من مسألة لو رحل الرجل فيها أكثر من 20 سنة لم يوفها حقها. فأين هذا المعنى والإيمان بما صرح به القرآن مع قوله صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة من قول صاحب البردة: ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقمي، فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. فليتأمل من نصح نفسه هذه الأبيات ومعناها، ومن فتن بها من العباد، ومن يدعي وممن يدعي أنه من العلماء واختاروا تلاوتها على تلاوة القرآن، هل يجتمع في قلب عبد التصديق بهذه الأبيات والتصديق بقوله: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، وقوله: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا؟ لا والله لا والله لا والله، إلا كما يجتمع في قلبه أن موسى صادق وأن فرعون صادق وأن محمدا صادق على الحق وأن أبا جهل صادق على الحق، لا والله ما استويا ولن يتلاقيا حتى تشيب مفارق الغربان. فمن عرف هذه المسألة وعرف البردة، ومن فتن بها عرف غربة الإسلام، وعرف أن العداوة واستحلال دمائنا وأموالنا ونسائنا ليس عند التكفير والقتال، بل هم الذين بدأونا بالتكفير والقتال، بل عند قوله: فلا تدعوا مع الله أحدا، وعند قوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وقوله: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. فهذه بعض المعاني في قوله مالك يوم الدين بإجماع المفسرين كلهم، وقد فسرها الله سبحانه في سورة إذا السماء انفطرت كما قدمت لك. واعلم أرشدك الله أن الحق لا يتبين إلا بالباطل كما قيل، وبضدها تتبين الأشياء. فتأمل ما ذكرت لك ساعة بعد ساعة، ويوما بعد يوم، وشهرا بعد شهر، وسنة بعد سنة، لعلك أن تعرف ملة أبيك إبراهيم ودين نبيك فتحشر معهما، ولا تصد عن الحوض يوم الدين كما يصد عنه من صد عن طريقهما، ولعلك أن تمر على الصراط يوم القيامة ولا تزل عنه كما زل عن صراطهما المستقيم في الدنيا من زل. فعليك بإدامة دعاء الفاتحة مع حضور القلب وخوف وتضرع.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تفسير سورة الفاتحة: وأما الفاتحة فهي سبع آيات، ثلاث ونصف لله وثلاث ونصف للعبد. قد مر معنا بالأمس الإشارة أو ذكر الحديث الذي فصل هذه الآيات السبع، وذكر أن ثلاثا منها ونصف الرابعة لله جل وعلا، وهي قوله جل وعلا: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد. ونصفها الآخر للعبد: وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كما فسرها الله عز وجل في الحديث القدسي. ثم قال المؤلف: فأولها الحمد لله رب العالمين. ثم بدأ يعرف الحمد فقال: فاعلم أن الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري. الحمد هو الثناء باللسان، يعني الثناء على المحمود باللسان على الجميل الاختياري. ثم بين محترزات هذا التعريف وبين قيود هذا التعريف، فقال: فأخرج بقوله الثناء، بقوله الثناء باللسان، الثناء بالفعل. نعم، لأن الثناء قد يكون باللسان وقد يكون بالفعل، ولكن المراد بالحمد هو الثناء باللسان لا الثناء بالفعل، الذي يسمى لسان الحال، فذلك من نوع الشكر، يعني ثناء الإنسان أو ما يظهر على جوارحه أو لسان حاله مما يدل على شكره، مما يدل على حمده، فهذا هو نوع من أنواع الشكر. فالحاصل أن الحمد المراد به الثناء باللسان، لكن لو كان الثناء بالفعل أو بلسان الحال فإن هذا لا يكون حمدا وإنما يكون شكرا. قال: وقوله على الجميل الاختياري، أي الذي يفعله الإنسان، الذي يفعله الإنسان بإرادته، يعني قوله بالجميل على الجميل الاختياري، فاعلم أن الحمد هو الثناء باللسان على الجميل، هو الثناء باللسان على الجميل الذي تختار أنت الثناء عليه، أنت تختار الثناء به، الثناء عليه بلسانك. لكن لو كان الاختيار، لو كان الثناء ليس اختياريا، كما يكون الإنسان، كما لو أثنيت على إنسان بأن لجماله مثلا أو لحسن وجهه أو لحسن لحيته مثلا، هذا ما يختار أن يكون وجهه حسنا وأن يكون هيئته حسنة، لكن الفعل الذي يفعله بنفسه ويختاره هو، هذا يكون حمدا له على ذلك. فمثلا تحمد الرجل على حسن خلقه، تحمده على صبره، تحمده على كرمه، تحمده على شجاعته، تحمده على طلبه للعلم، لأن هذا هو الذي يختاره، هو الذي يعني يقدم على هذا باختياره وفعله. لكن مثلا جمال وجهه أو جمال بدنه أو نحو ذلك، هذا لا اختيار له فيه، وهذا معنى قول المؤلف. قال وقوله على الجميل الاختياري أي الذي يفعله الإنسان بإرادته، يعني الثناء على عليه بالجميل الذي يفعله باختياره وبإرادته. وأما الجميل الذي لا صنع له فيه مثل الجمال ونحوه فالثناء به يسمى مدحا لا حمدا، الثناء عليه يسمى مدحا يمدح لكن لا يحمد على جمال وجهه وعلى بياض وجهه مثلا أو على طول لحيته، لا يحمد على هذا لكن يمدح بهذا، كان رجلا طويلا وكان حسن الوجه. فالحاصل أن المراد بالحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري، على يعني على الجميل الذي يفعله المحمود باختياره، لا ما على لا على ما يكون ثابتا أو لازما له ولا صنع له فيه. قال والفرق بين الحمد والشكر أن الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه سواء كان إحسان إلى الحامد أو لم يكن، والشكر لا يكون إلا على إحسان المشكور. يعني أراد أن يفرق بين الحمد والشكر ليزيد المسألة بيانا، وهذا على القول الراجح أن الحمد غير الشكر، وإلا ابن جرير الطبري في تفسيره درج على أن الحمد والشكر شيئا على أن الحمد والشكر شيء واحد، لكن الصواب أن بينهما اختلاف. قال والفرق بين الحمد والشكر أن الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود، إذا حمدت أحدا فحمدك هذا يتضمن المدح والثناء على المحمود على من تحمده بذكر محاسنه سواء كان إحسانا إلى الحامد أو لم يكن، يعني ما يفعله تثني عليه بما يفعله سواء كان أحسن إليك يا من تحمد أو لا، فتثني على الرجل لكرمه مثلا، تثني على الرجل لتقواه، تثني على الرجل لبعض أفعاله وإن لم يفعل لك شيئا من ذلك أو لم ينلك شيء من ذلك. قال والشكر لا يكون إلا على إحسان المشكور، أما الشكر لا، لا تشكر إنسان إلا إذا أسدى إليك معروفا أو أسدى إليك نعمة. ثم قال فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر لأنه يكون على المحاسن والإحسان، فإن الله يحمد على ما له من الأسماء الحسنى وما خلقه في الآخرة والأولى، ولهذا قال الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، هذا ثناء على الله جل وعلا وحمد له، حمد له على محاسنه وعلى اتصافه بصفات الكمال. وقوله جل وعلا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض هذا ثناء عليه بما خلقه في الدنيا والآخرة، وهو ما أشار إليه بقوله الإحسان إلى غير ذلك من الآيات. ثم قال وأما الشكر فإنه لا يكون إلا على الإنعام فهو أخص من الحمد من هذا الوجه، لكن يكون بالقلب واليد واللسان، ولهذا قال تعالى اعملوا آل داود شكرا، والحمد إنما يكون بالقلب واللسان، فمن هذا الوجه الشكر أعم من جهة أنواعه والحمد أعم من جهة أسبابه. وقد فصل القول في مسألة الفرق بين الحمد والشكر ابن القيم رحمه الله في مفتاح في مدارج السالكين وفي بدائع الفوائد وفي الكلم الطيب وفي الوابل الصيب، وخلاصة ما يقال في الفرق بين الحمد والشكر أي يقال أن الحمد أعم من حيث أسبابه والشكر أعم من حيث متعلقاته، الحمد أعم من حيث أسبابه والشكر أعم من حيث متعلقاته، فإن الحمد يحمد الله جل وعلا على كل شيء، وأما الشكر فإنما يكون على ما أسداه إليك من النعم والحمد أعم. بينما المتعلق الحمد لا يكون إلا باللسان، لا يكون إلا باللسان والقلب، تحمده بلسانك وبقلبك تحمده. وأما الشكر يكون بثلاثة أشياء، يكون باليد وباللسان وبالقلب، كما قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فهو من حيث متعلقاته الشكر أعم، فهو يكون بثلاثة أشياء: بالقلب واللسان واليد. وأما الحمد لا يكون إلا باليد واللسان. ومن حيث الأسباب فإن الحمد أعم، لأنه يكون على جميع نعم الله عز وجل، ما فعله بك وما فعله بغيرك. وأما الشكر فإنه لا يكون إلا على ما أسداه الله إليك ووصلك من إنعامه، فكل منهما أو بينهما عموم وخصوص. هذا خلاص ما يمكن أن يقال. وعلى كل حال يكفي أن تعرف أن معنى الحمد هو الثناء على الله جل وعلا بجميع أنواع المحامد. فإذا قلت الحمد لله، هذه الكلمة قد أثنيت بها على ربك جل وعلا بجميع أنواع المحامد. ولهذا قال المؤلف: والألف واللام في قوله الحمد للاستغراق، أي تستغرق وتشتمل على جميع أنواع المحامد. فأنت قد حمدت الله بكل حمد وأثنيت على الله بكل ثناء حينما تقول الحمد لله رب العالمين. قال: والألف واللام في قوله الحمد للاستغراق، أي إدخال جميع أنواع الحمد كلها لله لا لغيره. فأما الذي لا صنع للمخلوق فيه مثل خلق الإنسان وخلق السمع والبصر والفؤاد وخلق السماوات والأرض والأرزاق وغير ذلك، فذلك واضح. يعني حمد الله على ذلك فهو واضح، لأنها نعمة محضة من الله جل وعلا. خلق السماوات، خلق الأرض، خلق لك السمع، خلق لك البصر، هذه واضحة أن الله سبحانه وتعالى يحمد عليه ويثنى عليه بها، لأنه جل وعلا هو المنعم المتفضل بها. وأما ما يحمد عليه المخلوق مثل ما يثنى به على الصالحين وعلى الأنبياء والمرسلين وعلى من فعل معروفا خصوصا إن أسداه إليك، فهذا كله أيضا لله، بمعنى أنه خلق ذلك الفاعل وأعطاه ما فعل به ذلك وحببه إليه وقواه عليه. هنا يعني يريد أن يشير إلى أن مثلا إيمان المؤمنين، الله جل وعلا يحمد على هدايته، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي، مع أن الإنسان هو الذي يعني فعل هذه الأعمال، لكن من الذي وفقه لها، ومن الذي هداه لها، ومن الذي حببها إلى نفسه؟ هو الله جل وعلا. فالله محمود على كل حال، يحمد على النعم المطلقة، ويحمد أيضا على الخصال والفعال الحسنة التي تكون في بعض مخلوقاته، لأنه جل وعلا هو الذي قدرها وهيئها وأعان صاحبها عليها، فهو المحمود على كل حال سبحانه وتعالى. قال: وغير ذلك من أفضال الله الذي لو يختل بعضها لم يحمد ذلك المحمود. يعني لو أن النعم وغير ذلك من أفضال الله عليك أو على العباد، أيضا يحمد الله جل وعلا عليها، بحيث أنه لو أنه ترك العبد ولم يوفقه ولم يسدده اختل. فلو لم يثبت الله عز وجل العبد على الهداية كفر وضل. لو لم يمن ويديم عليه نعمة العافية ونعمة البصر ونعمة السمع ونعمة الغنى وما شابه ذلك لانقلب الإنسان إلى ضدها. فالله هو المحمود على كل حال، وهذا معنى قوله: وغير ذلك من أفضال الله الذي لو يختل بعضها لم يحمد ذلك المحمود. فصار الحمد كله لله بهذا الاعتبار. نعم، الحمد لله على كل حال وبكل حال، فهو المحمود سبحانه وتعالى الحمد المطلق، وأما غيره إذا حمد فإنه يحمد حمدا مقيدا، أما الحمد المطلق فإنما هو لله سبحانه وتعالى. هذا خلاص ما أراد المؤلف أن يذكره. والمهم أن نعلم أن معنى الحمد إذا قلت الحمد لله أنك تثني على الله جل وعلا بجميع أنواع المحامد، فلا أعظم من هذه الكلمة، وليس هناك كلمة تقوم مقامها، وعليك أن تستشعر ما تقوم به، لأنك لو ذهبت تعدد بعض النعم تقول الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة البصر، الحمد لله على نعمة العلم، الحمد لله على نعمة العافية، الحمد تعد ماذا وتذكر ماذا وتترك ماذا. لكن إذا قلت هذه الكلمة العظيمة الحمد لله رب العالمين، فقد أثنيت على الله بكل أنواع المحامد وأنواع الثناء، فيا لها من كلمة عظيمة. قال المؤلف: أما قوله لله رب العالمين، فالله علم على ربنا تبارك وتعالى. الله علم على الله، لفظ الجلالة علم على ربنا، لا يمكن أن يتسمى به أحد أبدا. فإذا قيل الله لا ينصرف الذهن إلى غيره جل وعلا، فهو علم على الله، ومعناه الإله أي المعبود، معنى الله الإله، كما قال ابن عباس قال: ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. وأصل اشتقاق هذه الكلمة أصلها إله، هذا الأصل إله، فأدخلت عليه آل التعريف فصار الإله، وحذفت الهمزة التي هي فاء الكلمة يعني إله قبل أن تدخل عليها الإله، فحذفت الهمزة وبقي عندنا لامين، فأدغمتا في بعضهما تخفيفا، وشددت اللام إشارة إلى الإدغام، فصار الله أصلها الإله، أصلها إله وذكرت عليها ال، وحذفت الهمزة وأدغمت إحدى اللامين في الأخرى وشددت فصار الله. وهذا على القول الراجح المختار، يقول أصله من مشتق من أله الرجل يأله إلهة إذا تعبد، وهذا قول سيبويه والخليل واختيار شيخ الإسلام وغيرهم، أن اسم الله مشتق من أله يأله إلهة. وكثير من أهل اللغة يقول أن اسم الله غير مشتق، وإنما هو من الأسماء الجامدة مثل كلمة عسى، ما تشتق منها فعلا مضارعا أو اسما أو مصدرا، ولكن الصواب أنه مشتق، بل جميع أسماء الله مشتقة مشتقة، وهذا يدل على أنها مشتملة على صفات، كل اسم من أسماء الله يشتمل على صفة من صفاته من صفات الكمال ولا عكس، وليس كل صفة مشتملة على اسم من أسمائه، كل اسم من أسماء الله تشتق منها صفة، العزيز تشتق منه العزة، الحكيم الحكمة، القدير القدرة، الرحيم الرحمة، القوي القوة، لكن ما تشتق من جميع الصفات أسماء يريد الله، ما تقول من أسماء الله المريد، يشاء له صفة المشيئة، لا تقول من أسمائه الشائي، يمكر بالماكرين، لا تقول من أسمائه الماكر. الحسن هذه قاعدة ذكرها العلم، أن كل اسم من أسماء الله يشتق منه صفة ولا عكس، لا يشتق من كل صفة اسما. قال: أي المعبود، والإله ومعنى الإله هي المعبود، لقوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي المعبود في السماوات والمعبود أي المعبود في السماوات والمعبود في الأرض، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. الآيتين يعني يريد أن يبين أن معنى الله وهو جل وعلا الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو المألوه والمعبود، يعبده أهل السماوات وأهل الأرض، بل كل شيء يعبده وكل شيء يأله، كما في قوله جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يعني كل ما في السماوات وما في الأرض فهو يعبد الله ويتأله لله بالعبادة ويخصه بالعبادة، وكلهم قائمون بهذه العبادة، ولا يعصي منهم إلا الجن والإنس، العصيان لا يكون إلا في بني آدم وفي الجن فقط، وأما بقية المخلوقات فهي قائمة بما خلقها الله له. قال وأما الرب فمعناه المالك المتصرف، هذا معنى الرب في اللغة، المالك المتصرف، وهو في حق الله جل وعلا كل ذلك حق، فهو مالكنا والمتصرف في أمورنا، وأيضا هو بمعنى السيد ومعنى صاحب الشيء. رب الدابة صاحبها، ورب الخلق أي سيدهم ومالك أمرهم والمتصرف فيهم. وأما العالمين فهو اسم لكل ما سوى الله تبارك وتعالى. نعم، العالمين اسم لكل ما سوى الله، فليس ثمة إلا خالق أو مخلوق، فالله هو الخالق وما سواه مخلوق وهم العالمين، فكل مخلوق سوى الله داخل في هذا التعريف. قال من ملك ونبي وإنسي وجني وغير ذلك مربوب. قال فكل ما سواه من ملك ونبي وإنسي وجني وغير ذلك مربوب مقهور يتصرف فيه. نعم، كل الخلق مربوب مقهور، مربوب الله ربه مقهور، قهره الله عز وجل على ما أراد وعلى ما قضى وقدر، كله يجري على قضاء الله وقدره. وأيضا كلهم فقير محتاج إلى الله، الله هو الغني وما سواه هو الفقير محتاج إليه، وهو الصمد. وقال كلهم صامدون إلى واحد لا شريك له. صامدون، الصمود هو القيام، الأصل في الصمد الذي تصمد إليه الخلائق، مأخوذ من الصمود، فالخلائق تصمد لله جل وعلا وتلجأ إليه فهو الصمد. وهذا على بعض يعني معاني الصمد، إن الصمد له عدة معاني، منها الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، إذا أرادوا شيء صمدوا إلى الله جل وعلا ودعوه ولجأوا إليه. ومن معاني الصمد أنه الذي لا جوف له، ومن معاني الصمد أنه السيد الذي بلغ الغاية في السؤدد، والحكيم الذي بلغ الغاية في الحكمة، والعليم الذي بلغ الغاية في العلم كما صح عن ابن عباس. وكل هذه المعاني حق في حق الله سبحانه وتعالى، لكن المؤلف هنا ذكره يعني عرضا لا قصدا. إذن العالمين، رب العالمين الله جل وعلا مالكهم ومتصرف فيهم، والعالمون جمع عالم، وهو كل موجود سوى الله، كل موجود سوى الله. قال مالك يوم الدين، وذكر بعد ذلك مالك يوم الدين، هذه قراءة عاصم الكسائي بالألف مالك يوم الدين، وفي قراءة أخرى وهي قراءة الجمهور ملك يوم الدين بدون الألف. وقد تنازع العلماء في توجيهاتين القراءتين، هل فيهما بينهما فرق أم لا، بكلام يطول ذكره. والحاصل أن كلا القراءتين قراءة سبعية صحيحة، قد قرأ متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد قرأ بها الأئمة، ومؤداها واحد، فالله هو مالك يوم الدين الذي يملكه ويتصرف فيه، وهو أيضا الملك في ذلك اليوم، هو الملك لا ملك سواه، وإن جميع ملوك الدنيا يقفون في ذلك اليوم حفاة عراة غرلا لا يملكون شيئا، وكذلك جل وعلا هو المالك له المتصرف فيه، فلا أحد يتصرف ولا يملك ولا يملك معه في ذلك اليوم. في الدنيا هناك من يملك، يملك الملوك ويملك سائر الناس ما ملكهم الله جل وعلا، لكن في ذلك اليوم لا يملك أحد معه شيئا، فالملك له وحده لا شريك له. قال فذكر في أول هذه السورة التي هي أول المصحف الألوهية والربوبية والملك، ذكر الألوهية في قوله الحمد لله، وذكر الربوبية في قوله رب العالمين، وذكر الملك في قوله مالك يوم الدين، كما ذكره في آخر سورة في المصحف قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. نعم، يعني هذه الأمور الثلاثة وهي الألوهية والربوبية والملك ذكرها الله في أول سورة في أول سورة من كتابه، وذكرها أيضا في آخر سورة من كتابه. فذكر الألوهية في قوله إله الناس، وذكر الربوبية في قوله رب الناس، وذكر الملك في قوله ملك الناس. قال فهذه ثلاثة أوصاف لربنا تبارك وتعالى ذكرها مجموعة في موضع واحد في أول سورة في أول القرآن، ثم ذكرها مجموعة في موضع واحد في آخر ما يطرق سمعك من القرآن. يعني يريد المؤلف أن ينبهك إلى شيء، وهو أن الله سبحانه وتعالى هو المتصف بالألوهية والربوبية والملك. فمن كان متصف بأنه الرب وهو الإله المألوه المعبود وهو المالك لكل شيء، هذا هو المستحق للعبادة. من جمع هذه الأوصاف الثلاثة يجب أن يفرد وأن يخص بالعبادة، ولا يجوز أن يصرف شيء من العبادة لغيره أبدا. فهو جل وعلا المالك لكل شيء، الملك المالك لكل شيء، وهو جل وعلا الرب رب كل شيء، وهو جل وعلا المألوف المعبود الذي تأله القلوب وتعبده. ومن كان هذا وصفه وجب أن يفرد بالعبادة ولا يصرف شيء منها لغيره. وهذا يعني وضحه الله جل وعلا وجله في أول ما يطرق سمعك من كتاب الله وهي سورة الفاتحة، وأيضا أكده في آخر سورة تطرق سمعك من كتاب الله وهي سورة الناس. قال فينبغي لمن نصح نفسه أن يعتني بهذا الموضع ويبذل جهده في البحث عنه، ويعلم أن العليم الخبير لم يجمع بينهما في أول القرآن ثم في آخر القرآن إلا لما يعلم من شدة حاجة العباد إلى معرفتها ومعرفة الفرق بين هذه الصفات، فكل صفة لها معنى غير معنى الصفة الأخرى، كما يقال محمد رسول الله وخاتم النبيين سيد ولد آدم، وكل وصف له معنى غير معنى الوصف الآخر. يعني أراد أن يبين أن هذه الصفات الثلاث هي وإن كانت كلها صفات لله جل وعلا، لكن كل صفة تدل على معنى وتحمل معنى ليس في الصفة الأخرى، وإلا هي كلها صفات لموصوف واحد وهو الله جل وعلا. لكن معنى الملك غير معنى الربوبية غير معنى الألوهية. فالملك هو الذي يملك كل شيء، وكل شيء ملكه هو المتصرف فيه. ومعنى الربوبية أنه رب كل شيء هو المدبر له والذي خلقه وأوجده. والألوهية هو المألوه المعبود الذي يأله الخلق ويخصونه بأفعالهم وأعمالهم. هذه المعاني الثلاث وإن كانت كلها صفات لله جل وعلا، لكن كل منها له معنى وصفة غير ما يكون في الصفة الأخرى. وهذا كما يقال محمد رسول الله، فهو صلى الله عليه وسلم رسول لله جل وعلا، وهو خاتم النبيين هذا وصف آخر، وهو سيد ولد آدم. هذه ثلاث صفات لموصوف واحد للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن كل معنى منها أو كل صفة غير الصفة الأخرى. فسيد ولد آدم معناها غير كونه خاتم النبيين، غير كونه رسول الله، فهو رسول الله وخاتم النبيين، وهو سيد ولد آدم يوم القيامة كما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم. فالحاصل من هذا أن المؤلف أراد أن يبين أهمية هذه الصفات الثلاث في حق ربنا جل وعلا، وهي الألوهية والربوبية والملك. ومقتضى ذلك أن نهتم بذلك ونعرفها ونميز بينها حتى نعبد الله عز وجل ونخصه ونفرده بالعبادة دون من سواه. قال إذا عرفت أن معنى الإله هو أن معنى الله هو الإله، وعرفت أن الإله هو المعبود، ثم دعوت الله أو ذبحت له أو نذرت له فقد عرفت أنه الله. يعني من ذبح لله ونذر لله عرف أن الله هو المستحق للعبادة، هو الإله، هو المألوف، هو الذي يجب أن تصرف له العبادة. قال فإن دعوت مخلوقا طيبا أو خبيثا، طيبا كالأنبياء والملائكة والأولياء، أو خبيثا كالذين يعبدون الفروج نسأل الله العافية والسلامة، أو يعبدون النار، أو يعبدون بعض الأشياء، ويعبدون الشيطان، فإن دعوت مخلوقا طيبا أو خبيثا أو ذبحت له أو نذرت له فقد زعمت أنه هو الله. نعم، من صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد جعله إلها مع الله. فمن ذبح لأحد، لولي أو لنبي أو نذر له أو دعاه أو تقرب إليه أو ختم باسمه بقضاء حوائجه فإنه قد جعله إلها مع الله. قال: فإن دعوت مخلوقا طيبا أو خبيثا أو ذبحت له أو نذرت له فقد زعمت أنه هو الله. فمن عرف أنه قد جعل شمسان أو تاجا برهة من عمره هو الله عرف ما عرفت بنو إسرائيل لما عبدوا العجل. شمسان هذا رجل يقال له محمد ابن شمسان، كان له أولاد يأمرون الناس ويندبونهم لينذروا له ويعتقدون فيه الولاية والشفاعة. يعني هذا رجل كان معاصر للشيخ محمد بن عبد الوهاب، يعني وجد الشيخ أو جاء الوقت الذي وجد فيه الشيخ محمد بن الوهاب كان شمسان هذا موجود. شمسان هذا كانوا يزعمون أنه ولي من أولياء الله، كانوا يدعونه، وبعضهم يقول لا، شمسان هذا قد مات قبل وجود الشيخ محمد، لكن الشيخ محمد أدرك الناس يقعون ويشركون فيه. كان له مشهد، له مزار، له قبة، وكان له أولاد، وكان له أتباع وأعوان، وكانوا يدعون الناس إلى دعاء شمسان هذا من دون الله، والذبح له والنذر له والتقرب إليه، فكان الناس يفعلون ذلك. وكذلك تاج، وتاج أيضا رجل كان من بلدة الخرج، والخرج بلد معروف بجنب الرياض الآن، وكان أيضا يأتي إلى القرى التي حولها حول الخرج كالدرعية والعيينة وغيرها، ويزعم أنه ولي، ويقول أنه كان رجلا أعمى، وأنه ربما أتى من الخرج إلى قرى أخرى مسافات طويلة يأتي من غير أحد يقوده، طبعا الشياطين تقوده. والحاصل أنه رجل كان يغلى فيه ويدعى من دون الله ويذبح له وينذر له، وكان الناس يخافون منه ويتقربون إليه بالقربان ويدفعون له بعض الأعطيات وبعض الهبات خوفا منه أو طمعا في أنه ينفعهم أو يصرف عنهم ما يضرهم. فالحاصل أن المؤلف أراد يعني أن يعالج مشكلة قائمة في زمنه، وهو أن هناك من يدعو هذين الرجلين ويغلو فيهما ويصرف لهما ما يصرف لله جل وعلا، فتجد يذبح لهم وينذر لهم، فمن فعل ذلك فقد جعلهم آلهة مع الله. قال: فمن عرف أنه قد جعل شمسان أو تاجا برهة من عمره هو الله، يعني يقصد أن من صرف له الذبح والنذر والعبادة جعله إلها، جعله مثل الله، هذا هو الإله، هو المألوه الذي يذبح له وينذر له ويدعى. فمن فعل ذلك مع مخلوق جعله إلها مثل الله، تعالى الله عن ذلك. قال: عرف ما عرفت بنو إسرائيل لما عبدوا العجل، فلما تبين لهم ارتاعوا، يعني خافوا وسقط في أيديهم، وقالوا ما ذكر الله عنهم، ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ظلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. بنو إسرائيل لما عبدوا العجل، عبدوا العجل من دون الله وقالوا هذا إلهكم وإله موسى، سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ظلوا. فكذلك من كان يدعو شمسان وتاج أو غيره وعلم أن هذه العبادة حق الله سقط في يده، وعلم أنه قد كفر بالله وصرف عبادة الله لغيره لأن هذا حق الله. قال: إذن الخلاصة أنه يجب أن يفرد الله جل وعلا بالألوهية، بالعبادة، الذي يسميه العلماء توحيد الألوهية، يسمونه توحيد العبادة، يسمونه توحيد الإرادة والقصد، يعني كل ما يريده الإنسان ويقصده من الأعمال من العبادات يجب أن يفرد الله عز وجل بها ولا يسره منها شيئا لغيره. قال: وأما الرب فمعناه المالك المتصرف، فالله تعالى مالك كل شيء وهو متصرف به، وهذا حق، ولكن أقر به عباد الأصنام الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني رجع هنا إلى بيان معنى الربوبية، وأن توحيد الربوبية هو اعتقاد أن الله جل وعلا هو المالك المتصرف، ولكن هذا وحده لا يكفي، فلو اعتقد أن الله جل وعلا هو المالك المتصرف وحده دون من سواه ولكن لم يفرده بالتأله بالألوهية بالعبادة لا ينفعه ذلك. ثم قال فالله تعالى مالك كل شيء والمتصرف فيه وهذا حق، ولكن أقر به عباد الأصنام وسمهم عباد الأصنام ولم يقل أقر به المسلمون الموحدون، فقد أقروا به ولم يخرجهم من كونهم عبد الأصنام، فهم عبدة الأصنام مشركون وإن كانوا قد أقروا بتوحيد الربوبية، فإن توحيد الربوبية وحده لا يكفي، وإن كان توحيد الربوبية متضمن لتوحيد الألوهية، لكن من أتى بتوحيد الربوبية فقط اعتقاد بأن الله هو الخالق الرازق المالك أفرده بأفعاله جل وعلا ولكن لم يفرده بأفعال نفسه هو، لأن توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله جل وعلا، وتوحيد الألوهية هو إفراد الله بأفعال العباد، فمن أفرد الله بأفعاله ولم يفرده بأفعال نفسه هو التي تصدر منه ما عبد الله. ولهذا عباد الأصنام الله أخبر أنهم يقرون بتوحيد الربوبية، قال ولكن أقر به عباد الأصنام الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر الله عنهم في القرآن في غير موضع، كقوله تعالى في سورة يونس قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، هذه كلها أفعال أفعال الله جل وعلا، ولهذا أخبر أنهم يقولون فسيقولون الله، كل هذه الأفعال الذي يخلق ويرزق ويخرج الحي من الميت ويدبر هو الله، إذن عباد الأصنام يقرون بهذا كما أخبر الله عنهم بذلك، ولكن قال أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون، يعني ما دمتم تقرون بأنه هو الرب يجب عليكم أن تفردوه بالعبادة، هذا كثير ما يذكر الله عز وجل توحيد الربوبية ليقرر به توحيد الألوهية، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، لاحظ قال اعبدوا ربكم الذي خلقكم توحيد الربوبية، فيأتي بتوحيد الربوبية لتقرير توحيد الألوهية، لأن توحيد الألوهية كما يقول ابن القيم وغيره قال هو التوحيد الذي من أجله أنزلت الكتب وأرسلت الرسل ومن أجله قام سوق الجنة والنار، واختلف الناس إلى قسمين أشقياء وأبرار، فمراد المؤلف أنه يرد على من كانوا في زمانه يقول أن تكفر المسلمين ونحن نشهد أنه لا إله إلا الله وأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت وأنه ربنا ورب كل شيء، ولكنهم يصرفون شيئا من العبادة يدعون غير الله من المخلوقين، فبين لهم أن هذا الاعتقاد كونهم يعتقدون ويأتون بتوحيد الربوبية على وجهه لا يكفي في إثبات الإيمان إذا اختل توحيد الألوهية، فلا بد من للمسلم الموحد الذي يرجو النجاة وينجو بين يدي الله من أن يكون مفردا لربه بالربوبية وبالألوهية وبالأسماء والصفات كذلك، أنواع التوحيد الثلاثة. قال فمن دعا الله في تفريج كربته وقضاء حاجته ثم دعا مخلوقا في ذلك خصوصا إن اقترن بدعائه المخلوق نسبة نفسه إلى عبوديته، مثل قوله في دعائه فلان عبدك أو فلان عبد علي أو عبد النبي أو عبد الزبير، فقد أقر له بالربوبية، يعني من دعا الله عز وجل في تفريج الكربات ودعا غيره ممن دونه نبيا أو ملكا أو وليا، خاصة إذا ما اقترن اسمه سمى نفسه عبد علي أو عبد الحسين أو عبد الرسول أو عبد الزبير، هذا يعني دليل واضح على أنه يصرف له توحيد الألوهية، فمن دعا الله وعبده وصرف له توحيد الألوهية وصرف أيضا توحيد الألوهية لغيره هذا في الحقيقة ما عرف الله، ما عبد الله حقيقة، عبد أشرك مع الله غيره، فالمشركون يخافون من الله ويحبون الله ولكنهم يحبون الأصنام مع الله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فهم يحبون الله لكن يحبون الأصنام معه، يدعون الله في تفريج الكربات ولكن يدعون أيضا من لا يقدر على ذلك يدعون الأولياء والأنبياء والصالحين. فهذا في الحقيقة ما ينفعه أنه يدعو الله ويدعو غيره معه، لا، يجب أن يفرد الله عز وجل بالعبادة. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، النفي والإثبات، نفي الألوهية عما سوى الله وإثباتها لله وحده لا شريك له. ما ينفع إنسان يقول أنا أعبد الله وأعبد غيره، لا، تعبد الله وحده وتنفي العبادة عما سواه وتنفي الشرك. لا بد من الأمرين، وهما ركن لا إله إلا الله، النفي والإثبات. قال فقد أقر له بالربوبية، يعني من دعا الله في الحوائج في تفريج الكروبات قد أقر له بالربوبية، ولكن أيضا إذا دعا غيره معه بدعائه لله جل وعلا فقد أشرك، فلا ينفعه توحيد الربوبية والإقرار بتوحيد الربوبية. فإن كفار قريش أقروا بها ولكن ما أفردوا الله بالدعاء، دعوا الله ودعوا غيره، ذبحوا لله وذبحوا لغيره، نذروا لله ونذروا لغيره، فلم ينفعهم ذلك، لم ينفعهم معرفة توحيد الربوبية. قال وفي دعائه علي والزبير أو غيرهما بدعائه الله تبارك وتعالى وإقراره له بالعبودية ليأتي له بخير أو ليصرف عنه شر مع تسمية نفسه عبدا له، فقد أقر له بالربوبية ولم يقر لله بأنه رب العالمين. يقول يعني من دعا علي قال يا علي يا زبير بدعائه الله، يعني بنفس الدعاء الذي يدعو الله به، لأن هذا محض حق الله، فالله هو الذي يدعى يا الله يا رب يا حي يا قيوم فرج عني كربي، نفس ما في، اهدني، اشفي مريضي. فمن دعا الله ودعا عليا والزبير بدعائه لله بنفس الدعاء الذي يدعو الله به فإنه في الحقيقة لم وإن أقر بالربوبية لكن ما أفرد الله عز وجل بالعبادة، ما أفرده بالألوهية. فهذا هو المشرك الذي لا ينفعه عمله، كما قال الله جل وعلا لئن أشركت ليحبطن عملك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال ولم يقر لله بأنه رب العالمين كلهم بل جحد بعض ربوبيته. يقول من فعل هذا يعني دعا الله ودعا علي والزبير فإنه في الحقيقة قد أقر بتوحيد الربوبية ولكنه ما أقر بتوحيد الألوهية. قال فرحم الله عبدا نصح نفسه وتفطن لهذه المهمات وسأل عن كلام أهل العلم وهم أهل الصراط المستقيم هل فسروا السورة بهذا أم لا. نعم، هو يريد هنا يبين ينصح إخوانه المسلمين بأن يعرفوا توحيد الربوبية من توحيد الألوهية، وأن يفردوا الله جل وعلا في التعبد والتأله، وأن يحذروا من هذه التفسيرات التي ذكرها المتأخرون من أنهم فسروا توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية فقط، قالوا لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، وجعلوا العبادة هي توحيد الربوبية فقط، جعلوا التوحيد توحيد الربوبية، ما هكذا فسرها سلف الأمة ولا هكذا جاءت النصوص، بل النصوص تدل على أن توحيد الألوهية غير توحيد الربوبية، توحيد الإله التأله والعبادة غير توحيد الربوبية، وإن كان كل منهما مستلزم للآخر. قالوا أما الملك فيأتي الكلام عليه إن شاء الله، وذلك أن قوله مالك يوم الدين وفي القراءة الأخرى ملك يوم الدين فمعناه عند جميع المفسرين كلهم ما فسره الله به في قوله وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يعني هذا المراد بيوم الدين، ما هو يوم الدين؟ هو يوم لا تملك فيه نفس لنفس شيئا، هو يوم الجزاء والمحاسبة، هذا يوم الدين، يوم القيامة حينما يقوم الناس حفاة عراة غرلا والشمس دانية من رؤوسهم بين يدي الله جل وعلا في صعيد واحد ليجزيهم على أعمالهم، هذا هو يوم الدين. والدين معناه المجازاة، من دان الرجل دينه إذا جازاه، ومن قوله أئنا لمدينون يعني محاسبون مجزيون بأعمالنا. قال فمن عرف تفسير هذه الآية وعرف أن تخصيص الملك بذلك اليوم مع أنه سبحانه وتعالى مالك كل شيء ذلك اليوم وغيره، عرف أن التخصيص بهذه المسألة الكبيرة، يعني من عرف أن الله جل وعلا هو مالك جميع الأيام وعرف أنه وصف نفسه بالملك يوم القيامة، من عرف ذلك عرف أن تخصيصه بالملك يوم القيامة دون ما سواه من الأيام لعظم هذه المسألة، لأجل أنها مسألة عظيمة وهي إفراده بالعبادة والإعداد لذلك اليوم يوم الدين. احذر يوم الدين، هل أعددت ليوم الدين عدته؟ هل حسبت حسابه؟ لأن فيه من الأهوال والخوف ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا. حتى إن الأنبياء أولو العزم كل منهم يقول نفسي نفسي، يخافون من الله جل وعلا ذلك اليوم. فالحاصل أن المؤلف يريد أن يقرر أن تخصيص يوم الدين بالملك وإفراده بالملك لأجل الاهتمام به والاستعداد لذلك اليوم، ولهذا قوله وعرف أن التخصيص لهذه المسألة الكبيرة، يعني وعرف أن التخصيص لأجل هذه المسألة الكبيرة، يعني هذا كأنه جواب لقوله فمن عرف تفسير هذه الآية وعرف تخصيص الملك بذلك اليوم مع أنه سبحانه وتعالى مالك كل شيء ذلك اليوم وغيره، عرف أن التخصيص لهذه المسألة لأجل هذه المسألة، يعني يعرف أن الله إنما خص يوم الدين بالملك لأجل هذه المسألة الكبيرة العظيمة وهي تخصيصه بالملك، تخصيص الله جل وعلا بالملك وحده لا شريك له. هذا يعني إضافة إلى ما سبق أنه ذكر أن الله أفرد نفسه، ذكر في هذه السورة ثلاث أمور: الملك والربوبية والألوهية. فيجب أن يفرد الله عز وجل بالملك وأن يدعى وحده دون من سواه. قال لهذه المسألة الكبيرة التي العظيمة التي بسبب معرفتها دخل الجنة من دخلها، يعني دخل الجنة من دخلها من عرف أن الله جل وعلا هو الملك المالك ليوم الدين الذي يجازي عباده، وهو جل وعلا المستحق للتأله والتعبد الذي يعبد دون من سواه. فمن عرف ذلك نجا ودخل الجنة، من عرف ذلك وعمل به من أجل ذلك دخل الجنة من دخلها، وبسبب الجهل بها ودخل النار من دخلها، جهل ذلك ولم يعمل به، يعني جهل العمل بها. وليس المراد بالجهل يعني أنه ما جاءه من نذير، لا، المراد أنه جهل العمل بها، يعني لم يعمل بها ولم يعمل بما جاءه في كتاب الله وسنة رسوله من وجوب إفراد الله جل وعلا بالعبادة. قال فيا لها من مسألة لو رحل الرجل فيها أكثر من 20 سنة لم يوفيها حقها. هذه المسألة هو أن يستقر في نفسه أن الله جل وعلا هو الملك وهو الإله وهو الرب، فوجب أن تفرده بالعبادة وأن تخصه بالعبادة، ولا تصرف شيئا منها لغير الملك. لو حصلت فقط من تفسير هذه الآية هذه المسألة، والله لقد فزت فوزا عظيما، مسألة عظيمة لو رحلت 20 سنة تتطلبها إلى أن تحصلها وتدركها وتعمل بها فقد فزت فوزا عظيما. نعم، إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى هو المعبود وحده لا شريك له، استقر هذا في نفسك، علمت أنه ما يجوز أن تدعو الأولياء ولا أن تذبح لهم ولا أن تنذر لهم ولا تتوسل بهم ولا تدعوهم من دون الله ولا تستغيث بهم، علمت أن هذا كله حق الله وملك الله، واستقر ذلك في نفسك وعملت به، والله لو أنك رحلت فيها في سبيل هذا 100 سنة مو 20 سنة كان فوزا عظيما. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا هو الذي من أجله خلقنا، وهو الذي من حصله وعمل به وبمقتضاه دخل الجنة ونجى من النار، ومن أشرك به مع الله دخل النار. مسألة عظيمة جدا. تلاحظون الشيخ دائما يدندن حول التوحيد وحول العقيدة لأنه أهم المهمات وأوجب الواجبات، وخاصة إذا كان الناس يقعون في الشرك، في مجتمع يقع في الشرك يقعون في هذه الأمور، فإن العناية به والدعوة إليه والأخذ والعطاء وتكرار الكلام فيه دائما وأبدا من أوجب الواجبات وأهم المهمات، حتى ينتقل الناس من الشرك إلى التوحيد، وحتى يكونوا من الموحدين الذين يدخلون الجنة إما ابتداء وإما انتهاء. قال فأين هذا المعنى والإيمان به والإيمان بما صرح به القرآن مع قوله يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا من قول صاحب البرد، يعني هذه المسألة وهي وجوب إفراد الله جل وعلا بالعباد، وجوب أن يفرد بالتأله مع ما دل عليه في القرآن العظيم، مع ما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة لا أغني عنك من الله شيئا، الذي يغني وينفع ويضر وبيده النفع والضر هو الله،
والذي يجب أن يدعى. إذا علم العبد ذلك واستقر هذه المسألة العظيمة تبين له التوحيد وحقيقته وما في قول صاحب البردة من الشرك والضلال. وصاحب البردة هو محمد بن سعيد الصنهاجي البوصيري، هو محمد ابن سعيد الصنهاجي البوصيري من بوصير من أعمال بني سويف في مصر، من أعمال بني سويف في مصر. ولد سنة 608 ومات سنة 696 ويقال 95. هو صاحب البردة ويزعم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم وأنه ألقى عليه البردة، والبردة هذه تقع في 160 بيت من الشعر، لكن قد اشتملت على ضلال وعلى شرك، كقوله يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. نسأل الله العافية. يا أكرم الخلق، خاطب النبي، ما لمن ألوذ به سواك؟ أين الله؟ أين الله يلوذ به؟ نعوذ بالله. وقوله أيضا فإن من جودك الدنيا وضرتها، من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. يعني أنت يا رسول الله الذي جدت بالدنيا وجدت بالآخرة، جدت بالدنيا وضرتها وهي الآخرة، وأيضا أنت الذي تعلم علم اللوح المحفوظ والقلم الذي قال له الله اكتب فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، وهذا محض حق الله، لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. هذا من الغلو الشنيع. المؤلف قال، أورد بعض الأبيات ذكرها صاحب البردة تدل على أنه يتوسل بالنبي، دعوه من دون الله. قال ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقمي. يعني لن يضيق جاهك، يعني أنا بجاهك أريد يوم القيامة أن تشملني بجاهك، هذا توسل، وشفاعتك إذا تجلى الكريم باسم منتقمي، يعني إذا تجلى الله جل وعلا لحساب العباد والانتقام منهم من الكفار. ذلك اليوم أنا أطلبك الشفاعة، أريد أن تشفع لي. يعني يطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، والشفاعة لا تطلب من النبي ولا من غيره، قل لله الشفاعة جميعا، لكن يقول يا الله شفع في نبيك، اللهم اجعلني ممن تناله شفاعة نبيك، هذا حق، لأن الشفاعة ملك الله ويعطيها من يشاء، ولم يأذن بأن تطلب من أحد، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما تطلب منه. ما يقال يا رسول الله الشفاعة، كما يقول بعض الجهال، يا رسول الله الشفاعة، الشفاعة يا رسول الله، لا، قل لله الشفاعة جميعا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فالشفاعة لا تطلب إلا من الله، لكن تقول يا الله يا رب يا كريم اجعلني ممن تناله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تطلب من الله، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما يملكها، ما يوم القيامة إذا جاء الناس وسألوا ما يقول أبشروا بالشفاعة شفعت لكم، لا، يذهب يسأل، يخر تحت العرش ساجدا يسأل صاحب الشفاعة أن يأذن له، ويمكث قدر جمعة كما جاء في الحديث الصحيح، قدر جمعة وهو يدعو الله ويقول ويفتح علي بمحامد يلهمنيها، وعند ذلك يقول ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. الشفاعة لله سبحانه وتعالى. فهذا الرجل يطلبها من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فإن لي ذمة منه بتسميتي، يعني لي منه عهد من النبي بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم، هو اسم محمد ونسم محمد، فهذا عهد لي عنده. سبحان الله، الأسماء لا تغير من الحقائق شيء، وكون الإنسان يكون اسمه محمد لا يعني هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له دون غيره، بل إن كان مشركا لا يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم. وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، إذا كان في أحب الأسماء، فالموافقة في الاسم لا تقتضي أن, 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 أن يكون هذا سبب للشفاعة، هذا جهل ذريع، فإنما الشفاعة الذي يقتضيها قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة لما قال من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، يوم القيامة قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، هذا هو أسعد الناس في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لا من كان اسمه محمد ولا من كان اسمه عبد الله ولا علي ولا غير ذلك، وإنما المسألة بالعمل. قال إن لم يكن في معادي آخذا بيدي، وبعض الروايات إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، بل يا زلة القدم ولا شك. يوم المعاد من لم يأخذ الله بيده فقد زلت قدمه، لا يغني عنه أحد، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره. نعم الله جل وعلا يأذن للملائكة بالشفاعة والأنبياء بالشفاعة والمؤمنين بالشفاعة، بل وللأطفال الصغار الذين ماتوا صغار يأذن لهم بالشفاعة، لكن بعد أن يأذن ويرضى جل وعلا. قال فليتأمل الناس في نفسه هذه الأبيات ومعناها، ومن فتن بها من العباد ومن يدعي أنه من العلماء واختاروا تلاوتها على تلاوة القرآن. نعم كان هذا في زمن الشيخ في تلك البلاد التي الحمد لله الآن بلاد التوحيد لا تسمع مثل هذه الأمور، وهي لا يزال كثير من الناس إلى اليوم يتغنون بها يدعون أنها أفضل من القرآن لسان حالهم، وفي الموالد يأتون بها يدعون النبي حضر وأنه موجود، إلى غير ذلك من الضلالات التي لا تخفى على من عرف القوم وحالهم. قال وهل يجتمع في قلب عبد التصديق بهذه الأبيات والتصديق بقوله يوما لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله؟ لا والله ما تجتمع. من آمن بقول الله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، شيئا نكرة في سياق النفي تشمل كل شيء، لا يملك شيء أي شيء من الأشياء، والأمر يومئذ لله، يعلم أن قول صاحب البردة خطأ معارض لهذه الآية، فأيهما أحق بالاتباع؟ قال وقوله يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لبنته وثمرة قلبه وفؤاده لا أغني عنك من الله شيئا، نكر في سياق النفي، نكر في سياق النفي تدل على العموم، ولا شيئا من الأشياء. قال لا والله لا والله لا والله، من تمام نصح الشيخ رحمه الله، إلا كما يجتمع في قلبه أن موسى صادق وأن فرعون صادق. من قال أن موسى صادق وفرعون صادق تكذيب القرآن، والله سمى فرعون كذاب، كذب بموسى وأراد قتله ولم يتبعه في دينه، وكذلك من اجتمع في قلبه أن محمد صادق على الخير وأن أبا جهل صادق على الحق. أبو جهل الكافر المكذب للنبي صلى الله عليه وسلم المعادي له عدو الله، كيف يكون صادق؟ ثم أورد بيت ابن القيم في نونيته قال والله ما استويا ولي يتلاقيا حتى تشيب مفارق الغربان، غربان جمع غراب، مفرق رأسه حتى يشيب يصبح أبيض، ما يمكن يكون رأس الغراب أبيض بل هو أسود إلى أن يموت. المراد أن هذا مستحيل أن يجتمع في قلب مؤمن. قال فمن عرف هذه المسألة وعرف البردة ومن فتن بها عرف غربة الإسلام، وعرف أن العداوة واستحلال دمائنا وأموالنا ونسائنا ليس عند التكفير والقتال. اي نعم من عرف هذه المسألة يا أخوان عرف البردة. كثير من الناس الآن لو أنك تتكلم في البردة وتقول هذا ما يجوز قال من أنت، وتكتب بعضهم كتبها بماء الذهب هذه البردة يغلون فيها، ما كتبوا كتاب الله عز وجل بماء الذهب، وهي عندهم أوثق من كتاب الله نسأل الله العافية والسلام. وإلا كيف هذا الشرك الذي يعارض قول الله وقول رسوله كيف يؤمنون به وينشدونه؟ ما يجوز إنسان يتفوه به، هذا منكر باطل خبيث، ما يجوز إنسان يقول هذا الكلام في لسانه نسأل الله العافية والسلام، لأنه كفر بالله جل وعلا، جحود للرب الذي بيده ملكوت كل شيء. قال فمن عرف هذه المسألة وعرف البردة ومن فتن بها عرف غربة الإسلام، وعرف أن العداوة واستحلال دمائنا وأموالنا ونسائنا ليس عند التكفير والقتال. يقول عرف أن قول أن أعداءنا الذين استحلوا دماءنا وقتالنا ونسائنا أنهم يعتقدون الشيخ محمد بن عبد الوهاب كافر، يقولون كافر وقاتلوه وأرادوا قتاله، يقول ما قاتلونا من أجل أن نكفرهم، من أجل يقول هؤلاء يكفرون فنحن نكفرهم، أو من أجل أن قاتلناهم، لأن نحن ما كفرناهم ولا بدأناهم بالقتال، هم الذين بدأونا بالتكفير كفرنا وهم الذين قاتلونا، ولكن إنما عادونا هذه العداوة بسبب أن نقول فلا تدعوا مع الله أحدا. وبسبب قولنا لهم وطلبنا منهم الالتزام بمضمون قوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، لا يجوز صرف الدعاء لغير الله وإنما يصرف لله وحده لا شريك له. وبسبب أمر لهم بقوله جل وعلا له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، الآية نعم، يعني سبب العداوة أن قالوا آمنوا بالله وحده لا شريك له، أفردوه بالعبادة، لا تدعوا معه إلها آخر، لا ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا صنما. هذا هو سبب العداوة، وفعلا هذا هو سبب العداوة بين الأنبياء وأتباع الأنبياء. قالت قريش أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، لكن ما ينكرون أنه الله الخالق الرازق المحيي المدبر المميت. لكن لما قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وهذا هو الذي إذا دعا إليه أتباع الرسل قالوا أفردوا الله بالعبادة، قالوا أنتم تبغضون الأولياء والصالحين، تريدون أن نترك الأولياء نحن نحبهم من حب الله، لكن حبهم ما يؤدي إلى عبادتهم وصرف شيء من العبادة لهم. قال فهذه بعض المعاني في قوله مالك يوم الدين بإجماع المفسرين كلهم، وقد فسرها الله سبحانه وتعالى في إذا السماء انفطرت كما قدمت لك، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ونكتفي بهذا القدر، ولا بأس يا أخوان ما عندنا يعني إشكال إن شاء الله، الوقت كله سيكون إن شاء الله في يعني لنا هذا الأسبوع الصباح، ولهذا سيبقى عندنا إن شاء الله وقت للكتابين، ولهذا أطلنا عليكم شيئا، وخاصة أن الموضوع يعني طرفه تحتاج إلى أن يكون الكلام فيه موحدا، ونكتفي بهذا القدر والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول زيادة في تعريف توحيد الألوهية من عرفه بقوله وإفراد الله بأفعال عباده المشروعة.
والله قد ما يحتاج إلى هذا اللفظ إلا إذا كان على سبيل البيان، لأن المراد إفراد الله بأفعال العباد التي هي على سبيل العبادة، يعني على سبيل التعبد. فهذا القيد إذا كان والله هناك حاجة أو يخشى أن الناس ما يعرفون معنى العبادة يمكن أن يقال، لكن على العموم معروف أن المراد به أفعال التعبد، إفراده بأفعال العبادة ما يفعل على سبيل التعبد لله عز وجل، فهو من باب الإيضاح والبيان. لكن إذا كان المقام مقام يعني الكلام في إفراد الله بالعبادة حينما تعرفه وتذكر مثل هذا القيد ما يكون له معنى، لكن إذا كان الله على سبيل البيان والإيضاح وعنده أناس لا يعلمون ذلك أو يخفى عليهم، مع أنه لا يخفى لعله لا حرج فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. عبارة الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، هل هي عبارة صحيحة؟
نعم، عبارة صحيحة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أنعم الله عليه نعمة قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أصابه ما يكره قال الحمد لله على كل حال، على كل حال تشمل الحال المكروهة وغير والحال المحبوبة، فلا أحد يحمد على مكروه إلا الله، لأن الله جل وعلا قد يقضي عليك مكروها لكن يجب أن تحمده على ذلك، لأن هذا المكروه الذي أصابك إما أن يكون سببا لما هو خير منه وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وإما أن يكون سببا لتكفير بعض الذنوب أو تكفير بعض ما أصابك. فالعبارة صحيحة ما في إشكال.
أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز إطلاق اسم الصمد على غير الله سبحانه وتعالى علما أن هناك قبيلة تسمى بهذا الاسم؟
يحتاج رجوع إلى كلام أهل العلم. أنا الذي أذكره أن العلماء نصوا على أن بعض الأسماء لا يجوز أن يتسمى بها غير الله، كالله والرب والرحمن والرحيم، بعض الأسماء، لكن هذا الاسم هو منها يحتاج نظر في كلام أهل العلم معناه، لأنه إن قلنا أنه الذي يصمد إليه في الحوائج فلا يجوز التسمية، لكن العلماء ابن عباس قال هو السيد الذي بلغ الغاية في السؤدد، والعزيز الذي بلغ الغاية في العزة، والعليم الذي بلغ الغاية في العلم. على كل حال يحتاج تأمل في معنى الاسم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما الحكم في من يتوسل ويدعو إلى الله متوسلا بالرسول صلى الله عليه وسلم؟
نقول: إن قال: اللهم إني أتوسل إليك بحب نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا حق لا شك فيه. وأما التوسل إليه بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا محل خلاف بين أهل العلم، فبعض السلف أجازوا ذلك وجمهورهم على المنع منه والصواب. لا يتوسل إلى الله بأحد من خلقه، لكن يتوسل إليه بالأعمال الصالحة كحب له صلى الله عليه وسلم، اعتقادي أنه رسول الله. إيه نعم، بالأعمال الصالحة يتوسل، وأما بالذوات ما يتوسل، هذا هو الراجح من قول أهل العلم في المسألة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: توحيد الحاكمية هل هو قسم رابع من أقسام التوحيد أم هو داخل؟
لا، توحيد الحاكمية هذا توحيد الأخوان المسلمين. لا يا أخي، توحيد الألوهية له وجهان، من جهة العبد ومن جهة الله جل وعلا. فأما من جهة العبد، حكمي أنا ما أقوم به من العمل والحكم، هذا يدخل في توحيد الألوهية. وأما من جهة أنه يجب أن يكون للرب لله سبحانه وتعالى، فهو يدخل في توحيد الربوبية، فهو ليس قسما رابعا، ومن عده قسما رابعا لا يفقه شيئا في التوحيد. قد بيّن العلماء هذا، ومن بيّن ذلك شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وإن أنه لا يوجد، بل هو يدخل في توحيد الألوهية. نعم، لأنه من أفعال العباد، من عمل العبد، حكمه من عمله، ما دام عمل له فهو من توحيد الله بأفراد، من إفراد الله بتوحيد بأعمال العباد، توحيد الألوهية. نعم.
أحسن الله إليكم. ونختم بهذا السؤال، يقول: في بعض الآيات عن المشركين أنهم لا يعقلون أو لا يفقهون، فهل هذا يعني أن الحجة مقامة عليهم حتى ولو لم تبلغهم، حتى ولم لم يفهموا الحجة؟ كيف نجمع؟
لا، المراد هنا قوله لا يعقلون، يعني لا يعقلون العقل الذي ينتفعون به، فالله سبحانه وتعالى نفع عنهم العقل هنا الذي ينتفعون به، كما نفع عنهم السمع والأبصار، يعني وصفهم بالصمم والبكم والعمى، لكن ليس معنى ذلك أنهم لا يبصرون ولا يسمعون ولا يرون. لا، المراد لا يسمعون سمع الانتفاع، يبصرون البصر الذي يحصل به الاهتداء. أبدا، الله جل وعلا يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قال: فأجره حتى يسمع كلام الله. الله جل وعلا لا يعذب أحدا إلا بعد أن تقوم عليه الحجة، وأرحم الراحمين جل وعلا. فليس معنى ذلك، بل المراد بهذا كما بيّن العلماء أنه نفي هنا خاص، ليس النفي المطلق، نفي الانتفاع، لا يعقلون العقل الذي ينفعهم، لكن يعقلون في أمور الدنيا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له في تفسير سورة الفاتحة والإخلاص والمعوذتين: وأما الفاتحة فهي سبع آيات، ثلاث ونصف لله وثلاث ونصف للعبد، فأولها الحمد لله رب العالمين، فاعلم أن الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري، فأخرج بقوله: الثناء باللسان الثناء بالفعل الذي يسمى لسان الحال، فذلك نوع من الشكر. وقوله على الجميل الاختياري أي الذي يفعله الإنسان بإرادته. وأما الجميل الذي لا صنع له فيه مثل الجمال ونحوه، فالثناء به يسمى مدحا لا حمدا. والفرق بين الحمد والشكر أن الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه، سواء كان إحسانا إلى الحامد أو لم يكن. والشكر لا يكون إلا على إحسان المشكور، فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر، لأنه يكون على المحاسن والإحسان، فإن الله يحمد على ما له من الأسماء الحسنى وما خلقه في الآخرة والأولى. ولهذا قال: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، وقال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، إلى غير ذلك من الآيات. وأما الشكر فإنه لا يكون إلا على الإنعام، فهو أخص من الحمد من هذا الوجه، لكنه يكون بالقلب واليد واللسان. ولهذا قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا. والحمد يكون بالقلب واللسان، فمن هذا الوجه الشكر أعم من جهة أنواعه والحمد أعم من جهة أسبابه. الألف واللام في قوله الحمد للاستغراق، أي جميع أنواع الحمد لله لا لغيره. فأما الذي لا صنع للخلق فيه مثل خلق الإنسان وخلق السمع والبصر والسماء والأرض والأرزاق وغير ذلك فواضح. وأما ما يحمد عليه المخلوق مثل ما يثني به على الصالحين والأنبياء والمرسلين وعلى من فعل معروفا خصوصا إن أسداه إليك، فهذا كله لله أيضا، بمعنى أنه خلق ذلك الفاعل وأعطاه ما فعل به ذلك وحببه إليه وقواه عليه، وغير ذلك من أفضال الله الذي لو يختل بعضها لم يحمد ذلك المحمود، فصار الحمد لله كله بهذا الاعتبار. وأما قوله لله رب العالمين، فالله علم على ربنا تبارك وتعالى، ومعناه الإله أي المعبود، لقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي المعبود في السماوات والمعبود في الأرض، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وأما الرب فمعناه المالك المتصرف، وأما العالمين فهو اسم لكل ما سوى الله تبارك وتعالى، فكل ما سواه من ملك ونبي وإنسي وجني وغير ذلك مربوب مقهور يتصرف فيه، فقير محتاج كلهم صامدون إلى واحد لا شريك له في الدين وهو الغني الصمد. وذكر بعد ذلك ملك يوم الدين وفي مالك يوم الدين، وفي قراءة أخرى ملك يوم الدين، فذكر في أول هذه السورة التي هي أول المصحف الألوهية والربوبية والملك، كما ذكره في آخر سورة من المصحف قل أعوذ برب الناس ملك الناس. فهذه ثلاثة أوصاف لربنا تبارك وتعالى ذكرها مجموعة في موضع واحد في أول القرآن، ثم ذكرها مجموعة في موضع واحد في آخر ما يطرق سمعك من القرآن. فينبغي لمن نصح نفسه أن يعتني بهذا الموضع ويبذل جهده في البحث عنه، ويعلم أن العليم الخبير لم يجمع بينهما في أول القرآن ثم في آخره إلا لما يعلم من شدة حاجة العباد إلى معرفتها ومعرفة الفرق بين هذه الصفات، فكل صفة لها معنى غير معنى الصفة الأخرى، كما يقال محمد رسول الله وخاتم النبيين وسيد ولد آدم، فكل وصف له معنى غير ذلك الوصف الآخر. إذا عرفت أن معنى الله هو الإله، وعرفت أن الإله هو المعبود، ثم دعوت الله أو ذبحت له أو نذرت له، فقد عرفت أنه الله. فإن دعوت مخلوقا طيبا أو خبيثا أو ذبحت له أو نذرت له، فقد زعمت أنه هو الله. فمن عرف أنه قد جعل شمسانا أو تاجا برهة من عمره هو الله، عرف ما عرفت بنو إسرائيل لما عبدوا العجل، فلما تبين لهم ارتاعوا وقالوا ما ذكر الله عنهم، ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. وأما الرب فمعناه المالك المتصرف، فالله تعالى مالك كل شيء وهو المتصرف فيه، وهذا حق، ولكن أقر به عباد الأصنام الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر الله عنهم في القرآن في غير موضع، كقوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فمن دعا الله في تفريج كربته وقضاء حاجته، ثم دعا مخلوقا في ذلك، خصوصا إن اقترن بدعائه نسبة نفسه إلى عبوديته، مثل قوله في دعائه فلان عبدك، أو قول عبد علي أو عبد النبي أو الزبير، فقد أقر له بالربوبية. وفي دعائه عليا أو الزبير بدعائه الله تبارك وتعالى وإقراره له بالعبودية ليأتي له بخير أو ليصرف عنه شرا، مع تسمية نفسه عبدا له، قد أقر له بالربوبية، ولم يقر لله بأنه رب العالمين كلهم، بل جحد بعض ربوبيته. فرحم الله عبدا نصح نفسه وتفطن هذه المهمات، وسأل عن كلام أهل العلم وهم أهل الصراط المستقيم هل فسروا السورة بهذا أم لا. وأما الملك فيأتي الكلام عليه، وذلك أن قوله مالك يوم الدين وفي القراءة الأخرى ملك يوم الدين فمعناه عند جميع المفسرين كلهم ما فسره الله به في قوله وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فمن عرف تفسير هذه الآية وعرف تخصيص الملك بذلك اليوم مع أنه سبحانه مالك كل شيء ذلك اليوم وغيره، عرف أن التخصيص لهذه المسألة الكبيرة العظيمة التي بسبب معرفتها دخل الجنة من دخلها، وبسبب الجهل بها دخل النار من دخلها. فيا لها من مسألة لو رحل الرجل فيها أكثر من 20 سنة لم يوفها حقها. فأين هذا المعنى والإيمان بما صرح به القرآن مع قوله صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة من قول صاحب البردة ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقمي، فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. فليتأمل من نصح نفسه هذه الأبيات ومعناها، ومن فتن بها من العباد، ومن يدعي وممن يدعي أنه من العلماء واختاروا تلاوتها على تلاوة القرآن، هل يجتمع في قلب عبد التصديق بهذه الأبيات والتصديق بقوله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله وقوله يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا؟ لا والله لا والله لا والله، إلا كما يجتمع في قلبه أن موسى صادق وأن فرعون صادق وأن محمدا صادق على الحق وأن أبا جهل صادق على الحق، لا والله ما استويا ولن يتلاقيا حتى تشيب مفارق الغربان. فمن عرف هذه المسألة وعرف البردة ومن فتن بها عرف غربة الإسلام، وعرف أن العداوة واستحلال دمائنا وأموالنا ونسائنا ليس عند التكفير والقتال، بل هم الذين بدأونا بالتكفير والقتال، بل عند قوله فلا تدعوا مع الله أحدا، وعند قوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وقوله له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. فهذه بعض المعاني في قوله مالك يوم الدين بإجماع المفسرين كلهم، وقد فسرها الله سبحانه في سورة إذا السماء انفطرت كما قدمت لك. واعلم أرشدك الله أن الحق لا يتبين إلا بالباطل كما قيل وبضدها تتبين الأشياء. فتأمل ما ذكرت لك ساعة بعد ساعة ويوما بعد يوم وشهرا بعد شهر وسنة بعد سنة، لعلك أن تعرف ملة أبيك إبراهيم ودين نبيك فتحشر معهما، ولا تصد عن الحوض يوم الدين كما يصد عنه من صد عن طريقهما، ولعلك أن تمر على الصراط يوم القيامة ولا تزل عنه كما زل عن صراطهما المستقيم في الدنيا من زل. فعليك بإدامة دعاء الفاتحة مع حضور القلب وخوف وتضرع.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تفسير سورة الفاتحة: وأما الفاتحة فهي 7 آيات، 3.5 لله و3.5 للعبد. قد مر معنا بالأمس الإشارة أو ذكر الحديث الذي فصل هذه الآيات 7، وذكر أن 3 منها ونصف الرابعة لله جل وعلا، وهي قوله جل وعلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد، ونصفها الآخر للعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كما فسرها الله عز وجل الحديث القدسي. و
ثم قال المؤلف: فأولها الحمد لله رب العالمين. ثم بدأ يعرف الحمد فقال: فاعلم أن الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري. الحمد هو الثناء باللسان، يعني الثناء على المحمود باللسان على الجميل الاختياري. ثم بين محترزات هذا التعريف وبين قيود هذا التعريف، فقال: فأخرج بقوله الثناء، بقوله الثناء باللسان، الثناء بالفعل. نعم، لأن الثناء قد يكون باللسان وقد يكون بالفعل، ولكن المراد بالحمد هو الثناء باللسان لا الثناء بالفعل الذي يسمى لسان الحال، فذلك من نوع الشكر، يعني ثناء الإنسان أو ما يظهر على جوارحه أو لسان حاله مما يدل على شكره، مما يدل على حمده، فهذا هو نوع من أنواع الشكر. فالحاصل أن الحمد المراد به الثناء باللسان، لكن لو كان الثناء بالفعل أو بلسان الحال فإن هذا لا يكون حمدا وإنما يكون شكرا. قال: وقوله على الجميل الاختياري، أي الذي يفعله الإنسان، الذي يفعله الإنسان بإرادته، يعني قوله بالجميل على الجميل الاختياري. فاعلم أن الحمد هو الثناء باللسان على الجميل، هو الثناء باللسان على الجميل الذي تختار أنت الثناء عليه، أنت تختار الثناء به، الثناء عليه بلسانك. لكن لو كان الاختيار، لو كان الثناء ليس اختياريا، كما يكون الإنسان، كما لو أثنيت على إنسان بأن لجماله مثلا أو لحسن وجهه أو لحسن لحيته مثلا، هذا ما يختار هو أن يكون وجهه حسنا وأن يكون هيئته حسنة، لكن الفعل الذي يفعله بنفسه ويختاره هو، هذا يكون حمدا له على ذلك. فمثلا تحمد الرجل على حسن خلقه، تحمده على صبره، تحمده على كرمه، تحمده على شجاعته، تحمده على طلبه للعلم، لأن هذا هو الذي يختاره، هو الذي يعني يقدم على هذا باختياره وفعله. لكن مثلا جمال وجهه أو جمال بدنه أو نحو ذلك، هذا لا اختيار له فيه. وهذا معنى قول المؤلف، قال: وقوله على الجميل الاختياري، أي الذي يفعله الإنسان بإرادته، يعني الثناء عليه بالجميل الذي يفعله باختياره وبإرادته. وأما الجميل الذي لا صنع له فيه مثل الجمال ونحوه، فالثناء به يسمى مدحا لا حمدا، الثناء عليه يسمى مدحا، يمدح لكن لا يحمد على جمال وجهه وعلى بياض وجهه مثلا أو على طول لحيته، لا يحمد على هذا، لكن يمدح بهذا، كان رجلا طويلا وكان حسن الوجه. فالحاصل أن المراد بالحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري، على يعني على الجميل الذي يفعله المحمود باختياره، لا ما على لا على ما يكون ثابتا أو لازما له ولا صنع له فيه. قال: والفرق بين الحمد والشكر أن الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه سواء كان إحسان إلى الحامد أو لم يكن، والشكر لا يكون إلا على إحسان المشكور. يعني أراد أن يفرق بين الحمد والشكر ليزيد المسألة بيانا، وهذا على القول الراجح أن الحمد غير الشكر، وإلا ابن جرير الطبري في تفسيره درج على أن الحمد والشكر شيئا، على أن الحمد والشكر شيء واحد، لكن الصواب أن بينهما اختلاف. قال: والفرق بين الحمد والشكر أن الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود. إذا حمدت أحدا فحمدك هذا يتضمن المدح والثناء على المحمود، على من تحمده بذكر محاسنه، سواء كان إحسانا إلى الحامد أو لم يكن، يعني ما يفعله تثني عليه بما يفعله، سواء كان أحسن إليك يا من تحمد أو لا، فتثني على الرجل لكرمه مثلا، تثني على الرجل لتقواه، تثني على الرجل لبعض أفعاله، وإن لم يفعل لك شيئا من ذلك أو لم ينلك شيء من ذلك. قال: والشكر لا يكون إلا على إحسان المشكور. أما الشكر لا، لا تشكر إنسان إلا إذا أسدى إليك معروفا أو أسدى إليك نعمة. ثم قال: فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر، لأنه يكون على المحاسن والإحسان، فإن الله يحمد على ما له من الأسماء الحسنى وما خلقه في الآخرة والأولى. ولهذا قال: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، هذا ثناء على الله جل وعلا، وحمد له، حمد له على محاسنه وعلى اتصافه بصفات الكمال. وقوله جل وعلا: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، هذا ثناء عليه بما خلقه في الدنيا والآخرة، وهو ما أشار إليه بقوله الإحسان، إلى غير ذلك من الآيات. ثم قال: وأما الشكر فإنه لا يكون إلا على الإنعام، فهو أخص من الحمد من هذا الوجه، لكن يكون بالقلب واليد واللسان. ولهذا قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا. والحمد إنما يكون بالقلب واللسان، فمن هذا الوجه الشكر أعم من جهة أنواعه، والحمد أعم من جهة أسبابه. وقد فصل القول في مسألة الفرق بين الحمد والشكر ابن القيم رحمه الله في مفتاح في مدارج السالكين، وفي بدائع الفوائد، وفي الكلم الطيب، وفي الوابل الصيب، وخلاصة ما يقال في الفرق بين الحمد والشكر أي يقال أن الحمد أعم من حيث أسبابه، والشكر أعم من حيث متعلقاته. الحمد أعم من حيث أسبابه، والشكر أعم من حيث متعلقاته. فإن الحمد يحمد الله جل وعلا على كل شيء، وأما الشكر فإنما يكون على ما أسداه إليك من النعم، والحمد أعم. بينما المتعلق الحمد لا يكون إلا باللسان، لا يكون إلا باللسان والقلب، تحمده بلسانك وبقلبك تحمده. وأما الشكر يكون بثلاثة أشياء، يكون باليد وباللسان وبالقلب، كما قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فهو من حيث متعلقاته الشكر أعم، فهو يكون بثلاثة أشياء: بالقلب واللسان واليد. وأما الحمد لا يكون إلا باليد واللسان. ومن حيث الأسباب فإن الحمد أعم، لأنه يكون على جميع نعم الله عز وجل، ما فعله بك وما فعله بغيرك. وأما الشكر فإنه لا يكون إلا على ما أسداه الله إليك ووصلك من إنعامه، فكل منهما أو بينهما عموم وخصوص. هذا خلاص ما يمكن أن يقال. وعلى كل حال يكفي أن تعرف أن معنى الحمد هو الثناء على الله جل وعلا بجميع أنواع المحامد. فإذا قلت الحمد لله، هذه الكلمة قد أثنيت بها على ربك جل وعلا بجميع أنواع المحامد. ولهذا قال المؤلف: والألف واللام في قوله الحمد للاستغراق، أي تستغرق وتشتمل على جميع أنواع المحامد. فأنت قد حمدت الله بكل حمد وأثنيت على الله بكل ثناء حينما تقول الحمد لله رب العالمين. قال: والألف واللام في قوله الحمد للاستغراق، أي إدخال جميع أنواع الحمد كلها لله لا لغيره. فأما الذي لا صنع للمخلوق فيه مثل خلق الإنسان وخلق السمع والبصر والفؤاد وخلق السماوات والأرض والأرزاق وغير ذلك فذلك واضح، يعني حمد الله على ذلك فهو واضح لأنها نعمة محضة من الله جل وعلا. خلق السماوات، خلق الأرض، خلق لك السمع، خلق لك البصر، هذه واضحة أن الله سبحانه وتعالى يحمد عليه ويثنى عليه بها لأنه جل وعلا هو المنعم المتفضل بها. وأما ما يحمد عليه المخلوق مثل ما يثنى به على الصالحين وعلى الأنبياء والمرسلين وعلى من فعل معروفا خصوصا إن أسداه إليك، فهذا كله أيضا لله بمعنى أنه خلق ذلك الفاعل وأعطاه ما فعل به ذلك وحببه إليه وقواه عليه. هنا يعني يريد أن يشير إلى أن مثلا إيمان المؤمنين الله جل وعلا يحمد على هدايته، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي، مع أن الإنسان هو الذي يعني فعل هذه الأعمال، لكن من الذي وفقه لها ومن الذي هداه لها ومن الذي حببها إلى نفسه؟ هو الله جل وعلا. فالله محمود على كل حال، يحمد على النعم المطلقة ويحمد أيضا على الخصال والفعال الحسنة التي تكون في بعض مخلوقاته لأنه جل وعلا هو الذي قدرها وهيئها وأعان صاحبها عليها، فهو المحمود على كل حال سبحانه وتعالى. قال: وغير ذلك من أفضال الله الذي لو يختل بعضها لم يحمد ذلك المحمود، يعني لو أن النعم وغير ذلك من أفضال الله عليك أو على العباد أيضا يحمد الله جل وعلا عليها، بحيث أنه لو أنه ترك العبد ولم يوفقه ولم يسدده اختل، فلو لم يثبت الله عز وجل العبد على الهداية كفر وضل، لو لم يمن ويديم عليه نعمة العافية ونعمة البصر ونعمة السمع ونعمة الغنى وما شابه ذلك لانقلب الإنسان إلى ضدها. فالله هو المحمود على كل حال، وهذا معنى قوله: وغير ذلك من أفضال الله الذي لو يختل بعضها لم يحمد ذلك المحمود، فصار الحمد كله لله بهذا الاعتبار. نعم، الحمد لله على كل حال وبكل حال، فهو المحمود سبحانه وتعالى الحمد المطلق، وأما غيره إذا حمد فإنه يحمد حمدا مقيدا، أما الحمد المطلق فإنما هو لله سبحانه وتعالى. هذا خلاص ما أراد المؤلف أن يذكره. والمهم أن نعلم أن معنى الحمد إذا قلت الحمد لله أنك تثني على الله جل وعلا بجميع أنواع المحامد، فلا أعظم من هذه الكلمة، وليس هناك كلمة تقوم مقامها، وعليك أن تستشعر ما تقوم به، لأنك لو ذهبت تعدد بعض النعم تقول الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة البصر، الحمد لله على نعمة العلم، الحمد لله على نعمة العافية، الحمد تعد ماذا وتذكر ماذا وتترك ماذا. لكن إذا قلت هذه الكلمة العظيمة الحمد لله رب العالمين، فقد أثنيت على الله بكل أنواع المحامد وأنواع الثناء، فيا لها من كلمة عظيمة. قال المؤلف: أما قوله لله رب العالمين، فالله علم على ربنا تبارك وتعالى. الله علم على الله، لفظ الجلالة علم على ربنا، لا يمكن أن يتسمى به أحد أبدا. فإذا قيل الله لا ينصرف الذهن إلى غيره جل وعلا، فهو علم على الله، ومعناه الإله أي المعبود، معنى الله الإله، كما قال ابن عباس قال: ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. وأصل اشتقاق هذه الكلمة أصلها إله، هذا الأصل إله، فأدخلت عليه آل التعريف فصار الإله، وحذفت الهمزة التي هي فاء الكلمة يعني إله قبل أن تدخل عليها الإله، فحذفت الهمزة وبقي عندنا لامين فأدغمتا في بعضهما تخفيفا وشددت اللام إشارة إلى الإدغام فصار الله أصلها الإله، أصلها إله أذكر عليها ال وحذفت الهمزة وأدغمت إحدى اللامين في الأخرى وشددت فصار الله، وهذا على القول الراجح المختار، يقول أصله من مشتق من أله الرجل يأله إلهة إذا تعبد، وهذا قول سيبويه والخليل واختيار شيخ الإسلام وغيرهم أن اسم الله مشتق من أله يأله إلهة، وكثير من أهل اللغة يقول أن اسم الله غير مشتق وإنما هو من الأسماء الجامدة مثل كلمة عسى ما تشتق منها فعلا مضارعا أو اسما أو مصدرا، ولكن الصواب أنه مشتق، بل جميع أسماء الله مشتقة، وهذا يدل على أنها مشتملة على صفات، كل اسم من أسماء الله يشتمل على صفة من صفاته من صفات الكمال ولا عكس، وليس كل صفة مشتملة على اسم من أسمائه، كل اسم من أسماء الله تشتق منها صفة، العزيز تشتق منه العزة، الحكيم الحكمة، القدير القدرة، الرحيم الرحمة، القوي القوة، لكن ما تشتق من جميع الصفات أسماء، يريد الله ما تقول من أسماء الله المريد، يشاء له صفة المشيئة، لا تقول من أسمائه الشائي، يمكر بالماكرين لا تقول من أسمائه الماكر، الحسن هذه قاعدة ذكرها العلم أن كل اسم من أسماء الله يشتق منه صفة ولا عكس، لا يشتق من كل صفة اسماء. قال أي المعبود، والإله ومعنى الإله هي المعبود لقوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي المعبود في السماوات والمعبود أي المعبود في السماوات والمعبود في الأرض، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، الآيتين يعني يريد أن يبين أن معنى الله وهو جل وعلا الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو المألوف والمعبود يعبده أهل السماوات وأهل الأرض، بل كل شيء يعبده وكل شيء يأله، كما في قوله جل وعلا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يعني كل ما في السماوات وما في الأرض فهو يعبد الله ويتأله لله بالعبادة ويخصه بالعبادة، وكلهم قائمون بهذه العبادة ولا يعصي منهم إلا الجن والإنس، العصيان لا يكون إلا في بني آدم وفي الجن فقط، وأما بقية المخلوقات فهي قائمة بما خلقها الله له. قال وأما الرب فمعناه المالك المتصرف، هذا معنى الرب في اللغة المالك المتصرف، وهو في حق الله جل وعلا كل ذلك حق، فهو مالكنا والمتصرف في أمورنا، وأيضا هو بمعنى السيد ومعنى صاحب الشيء، رب الدابة صاحبها، ورب الخلق أي سيدهم ومالك أمرهم والمتصرف فيهم. وأما العالمين فهو اسم لكل ما سوى الله تبارك وتعالى، نعم العالمين اسم لكل ما سوى الله، فليس ثمة إلا خالق أو مخلوق، فالله هو الخالق وما سواه مخلوق وهم العالمين، فكل مخلوق سوى الله داخل في هذا التعريف. قال من ملك ونبي وإنسي وجني وغير ذلك مربوب، قال فكل ما سواه من ملك ونبي وإنسي وجني وغير ذلك مربوب مقهور يتصرف فيه، نعم كل الخلق مربوب مقهور، مربوب الله ربه مقهور، قهره الله عز وجل على ما أراد وعلى ما قضى وقدر، كله يجري على قضاء الله وقدره، وأيضا كلهم فقير محتاج إلى الله، الله هو الغني وما سواه هو الفقير محتاج إليه، وهو الصمد، وقال كلهم صامدون إلى واحد لا شريك له، صامدون الصمود هو القيام، الأصل في الصمد الذي تصمد إليه الخلائق، مأخوذ من الصمود، فالخلائق تصمد لله جل وعلا وتلجأ إليه فهو الصمد. وهذا على بعض يعني معاني الصمد، أن الصمد له عدة معاني، منها الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، إذا أرادوا شيء صمدوا إلى الله جل وعلا ودعوه ولجأوا إليه. ومن معاني الصمد أنه الذي لا جوف له، ومن معاني الصمد أنه السيد الذي بلغ الغاية في السؤدد، والحكيم الذي بلغ الغاية في الحكمة، والعليم الذي بلغ الغاية في العلم كما صح عن ابن عباس. وكل هذه المعاني حق في حق الله سبحانه وتعالى، لكن المؤلف هنا ذكره يعني عرضا لا قصدا. إذن العالمين، رب العالمين الله جل وعلا مالكهم ومتصرف فيهم، والعالمون جمع عالم، وهو كل موجود سوى الله، كل موجود سوى الله. قال مالك يوم الدين، وذكر بعد ذلك مالك يوم الدين، هذه قراءة عاصم الكسائي بالألف مالك يوم الدين، وفي قراءة أخرى وهي قراءة الجمهور ملك يوم الدين بدون الألف. وقد تنازع العلماء في توجيهاتين القراءتين، هل فيهما بينهما فرق أم لا، بكلام يطول ذكره. والحاصل أن كلا القراءتين قراءة سبعية صحيحة، قد قرأ متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد قرأ بها الأئمة، ومؤداها واحد، فالله هو مالك يوم الدين الذي يملكه ويتصرف فيه، وهو أيضا الملك في ذلك اليوم، هو الملك لا ملك سواه، وإن جميع ملوك الدنيا يقفون في ذلك اليوم حفاة عراة غرلا لا يملكون شيئا، وكذلك جل وعلا هو المالك له المتصرف فيه، فلا أحد يتصرف ولا يملك ولا يملك معه في ذلك اليوم. في الدنيا هناك من يملك، يملك الملوك ويملك سائر الناس ما ملكهم الله جل وعلا، لكن في ذلك اليوم لا يملك أحد معه شيئا، فالملك له وحده لا شريك له. قال فذكر في أول هذه السورة التي هي أول المصحف الألوهية والربوبية والملك، ذكر الألوهية في قوله الحمد لله، وذكر الربوبية في قوله رب العالمين، وذكر الملك في قوله مالك يوم الدين، كما ذكره في آخر سورة في المصحف قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. نعم، يعني هذه الأمور الثلاثة وهي الألوهية والربوبية والملك ذكرها الله في أول سورة، في أول سورة من كتابه، وذكرها أيضا في آخر سورة من كتابه. فذكر الألوهية في قوله إله الناس، وذكر الربوبية في قوله رب الناس، وذكر الملك في قوله ملك الناس. قال فهذه ثلاثة أوصاف لربنا تبارك وتعالى، ذكرها مجموعة في موضع واحد في أول سورة في أول القرآن، ثم ذكرها مجموعة في موضع واحد في آخر ما يطرق سمعك من القرآن. يعني يريد المؤلف أن ينبهك إلى شيء، وهو أن الله سبحانه وتعالى هو المتصف بالألوهية والربوبية والملك، فمن كان متصف بأنه الرب وهو الإله المألوه المعبود وهو المالك لكل شيء، هذا هو المستحق للعبادة. من جمع هذه الأوصاف الثلاثة يجب أن يفرد وأن يخص بالعبادة، ولا يجوز أن يصرف شيء من العبادة لغيره أبدا، فهو جل وعلا المالك لكل شيء، الملك المالك لكل شيء، وهو جل وعلا الرب رب كل شيء، وهو جل وعلا المألوف المعبود الذي تأله القلوب وتعبده. ومن كان هذا وصفه وجب أن يفرد بالعبادة ولا يصرف شيء منها لغيره، وهذا يعني وضحه الله جل وعلا وجله في أول ما يطرق سمعك من كتاب الله وهي سورة الفاتحة، وأيضا أكده في آخر سورة تطرق سمعك من كتاب الله وهي سورة الناس. قال فينبغي لمن نصح نفسه أن يعتني بهذا الموضع ويبذل جهده في البحث عنه، ويعلم أن العليم الخبير لم يجمع بينهما في أول القرآن ثم في آخر القرآن إلا لما يعلم من شدة حاجة العباد إلى معرفتها ومعرفة الفرق بين هذه الصفات، فكل صفة لها معنى غير معنى الصفة الأخرى، كما يقال محمد رسول الله وخاتم النبيين سيد ولد آدم، فكل وصف له معنى غير معنى الوصف الآخر. يعني أراد أن يبين أن هذه الصفات الثلاث هي وإن كانت كلها صفات لله جل وعلا، لكن كل صفة تدل على معنى وتحمل معنى ليس في الصفة الأخرى، وإلا هي كلها صفات لموصوف واحد وهو الله جل وعلا. لكن معنى الملك غير معنى الربوبية غير معنى الألوهية، فالملك هو الذي يملك كل شيء، وكل شيء ملكه هو المتصرف فيه. ومعنى الربوبية أنه رب كل شيء، هو المدبر له، والذي خلقه وأوجده. والألوهية هو المألوه المعبود الذي يأله الخلق ويخصونه بأفعالهم وأعمالهم. هذه المعاني الثلاث وإن كانت كلها صفات لله جل وعلا، لكن كل منها له معنى وصفة غير ما يكون في الصفة الأخرى. وهذا كما يقال محمد رسول الله، فهو صلى الله عليه وسلم رسول لله جل وعلا، وهو خاتم النبيين هذا وصف آخر، وهو سيد ولد آدم، هذه ثلاث صفات لموصوف واحد للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن كل معنى منها أو كل صفة غير الصفة الأخرى. فسيد ولد آدم معناها غير كونه خاتم النبيين، غير كونه رسول الله، فهو رسول الله وخاتم النبيين، وهو سيد ولد آدم يوم القيامة كما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم. فالحاصل من هذا أن المؤلف أراد أن يبين أهمية هذه الصفات الثلاث في حق ربنا جل وعلا، وهي الألوهية والربوبية والملك، ومقتضى ذلك أن نهتم بذلك ونعرفها ونميز بينها حتى نعبد الله عز وجل ونخصه ونفرده بالعبادة دون من سواه. قال: إذا عرفت أن معنى الإله هو أن معنى الله هو الإله، وعرفت أن الإله هو المعبود، ثم دعوت الله أو ذبحت له أو نذرت له، فقد عرفت أنه الله. يعني من ذبح لله ونذر لله عرف أن الله هو المستحق للعبادة، هو الإله، هو المألوه، هو الذي يجب أن تصرف له العبادة. قال: فإن دعوت مخلوقا طيبا أو خبيثا، طيبا كالأنبياء والملائكة والأولياء، أو خبيثا كالذين يعبدون الفروج نسأل الله العافية والسلامة، أو يعبدون النار، أو يعبدون بعض الأشياء، ويعبدون الشيطان. فإن دعوت مخلوقا طيبا أو خبيثا أو ذبحت له أو نذرت له، فقد زعمت أنه هو الله. نعم، من صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد جعله إلها مع الله. فمن ذبح لأحد، لولي أو لنبي، أو نذر له أو دعاه أو تقرب إليه أو هتف باسمه في قضاء حوائجه، فإنه قد جعله إلها مع الله. قال: فإن دعوت مخلوقا طيبا أو خبيثا أو ذبحت له أو نذرت له فقد زعمت أنه هو الله. فمن عرف أنه قد جعل شمسان أو تاجا برهة من عمره هو الله، عرف ما عرفت بنو إسرائيل لما عبدوا العجل. شمسان هذا رجل يقال له محمد ابن شمسان، كان له أولاد يأمرون الناس ويندبونهم لينذروا له ويعتقدون فيه الولاية والشفاعة. يعني هذا رجل كان معاصر للشيخ محمد بن عبد الوهاب، يعني وجد الشيخ أو جاء الوقت الذي وجد فيه الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان شمسان هذا موجود. شمسان هذا كانوا يزعمون أنه ولي من أولياء الله، كانوا يدعونه، وبعضهم يقول لا، شمسان هذا قد مات قبل وجود الشيخ محمد، لكن الشيخ محمد أدرك الناس يقعون ويشركون فيه. كان له مشهد، له مزار، له قبة، وكان له أولاد، وكان له أتباع وأعوان، وكانوا يدعون الناس إلى دعاء شمسان هذا من دون الله، والذبح له والنذر له والتقرب إليه، فكان الناس يفعلون ذلك. وكذلك تاج، وتاج أيضا رجل كان من بلدة الخرج، والخرج بلد معروف بجنب الرياض الآن، وكان أيضا يأتي إلى القرى التي حولها حول الخرج كالدرعية والعيينة وغيرها، ويزعم أنه ولي، ويقول أنه كان رجلا أعمى، وأنه ربما أتى من الخرج إلى قرى أخرى مسافات طويلة يأتي من غير أحد يقوده، طبعا الشياطين تقوده. والحاصل أنه رجل كان يغلى فيه ويدعى من دون الله ويذبح له وينذر له، وكان الناس يخافون منه ويتقربون إليه بالقربان ويدفعون له بعض الأعطيات وبعض الهيبات خوفا منه أو طمعا في أنه ينفعهم أو يصرف عنهم ما يضرهم. فالحاصل أن المؤلف أراد يعني أن يعالج مشكلة قائمة في زمنه، وهو أن هناك من يدعو هذين الرجلين ويغلو فيهما ويصرف لهما ما يصرف لله جل وعلا، فتجد يذبح لهم وينذر لهم، فمن فعل ذلك فقد جعلهم آلهة مع الله. قال: فمن عرف أنه قد جعل شمسان أو تاجا برهة من عمره هو الله، يعني يقصد أن من صرف له الذبح والنذر والعبادة جعله إلها، جعله مثل الله، هذا هو الإله، هو المألوه الذي يذبح له وينذر له ويدعى. فمن فعل ذلك مع مخلوق جعله إلها مثل الله، تعالى الله عن ذلك. قال: عرف ما عرفت بنو إسرائيل لما عبدوا العجل، فلما تبين لهم ارتاعوا، يعني خافوا وسقط في أيديهم، وقالوا ما ذكر الله عنهم، ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ظلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. بنو إسرائيل لما عبدوا العجل، عبدوا العجل من دون الله، قالوا هذا إلهكم وإله موسى، سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ظلوا. فكذلك من كان يدعو شمسان وتاج أو غيره وعلم أن هذه العبادة حق الله، سقط في يده وعلم أنه قد كفر بالله وصرف عبادة الله لغيره، لأن هذا حق الله. قال: إذن الخلاصة أنه يجب أن يفرد الله جل وعلا بالألوهية، بالعبادة، الذي يسميه العلماء توحيد الألوهية، يسمونه توحيد العبادة، يسمونه توحيد الإرادة والقصد، يعني كل ما يريده الإنسان ويقصده من الأعمال من العبادات يجب أن يفرد الله عز وجل بها ولا يسره منها شيئا لغيره. قال: وأما الرب فمعناه المالك المتصرف، فالله تعالى مالك كل شيء وهو المتصرف به، وهذا حق، ولكن أقر به عباد الأصنام الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني رجع هنا إلى بيان معنى الربوبية، وأن توحيد الربوبية هو اعتقاد أن الله جل وعلا هو المالك المتصرف، ولكن هذا وحده لا يكفي، فلو اعتقد أن الله جل وعلا هو المالك المتصرف وحده دون من سواه ولكن لم يفرده بالتأله بالألوهية بالعبادة لا ينفعه ذلك. ثم قال: فالله تعالى مالك كل شيء والمتصرف فيه، وهذا حق، ولكن أقر به عباد الأصنام وسمهم عباد الأصنام، ولم يقل أقر به المسلمون الموحدون، فقد أقروا به ولم يخرجهم من كونهم عبدوا الأصنام، فهم عبدة الأصنام مشركون، وإن كانوا قد أقروا بتوحيد الربوبية، فإن توحيد الربوبية وحده لا يكفي، وإن كان توحيد الربوبية متضمن لتوحيد الألوهية، لكن من أتى بتوحيد الربوبية فقط اعتقاد بأن الله هو الخالق الرازق المالك أفرده بأفعاله جل وعلا، ولكن لم يفرده بأفعال نفسه هو، لأن توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله جل وعلا، وتوحيد الألوهية هو إفراد الله بأفعال العباد. فمن أفرد الله بأفعاله ولم يفرده بأفعال نفسه هو التي تصدر منه ما عبد الله. ولهذا عباد الأصنام الله أخبر أنهم يقرون بتوحيد الربوبية. قال: ولكن أقر به عباد الأصنام الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر الله عنهم في القرآن في غير موضع، في قوله تعالى في سورة يونس: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. هذه كلها أفعال، أفعال الله جل وعلا، ولهذا أخبر أنهم يقولون فسيقولون الله. كل هذه الأفعال الذي يخلق ويرزق ويخرج الحي من الميت ويدبر هو الله، إذن عباد الأصنام يقرون بهذا كما أخبر الله عنهم بذلك. ولكن قال: أفلا تتقون، فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. يعني ما دمتم تقرون بأنه هو هو الرب يجب عليكم أن تفردوه بالعبادة. هذا كثير ما يذكر الله عز وجل توحيد الربوبية ليقرر به توحيد الألوهية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لاحظ قال اعبدوا ربكم الذي خلقكم، توحيد الربوبية، فيأتي بتوحيد الربوبية لتقرير توحيد الألوهية، لأن توحيد الألوهية كما يقول ابن القيم وغيره قال هو التوحيد الذي من أجله أنزلت الكتب وأرسلت الرسل ومن أجله قام سوق الجنة والنار. واختلف الناس إلى قسمين أشقياء وأبرار. فمراد المؤلف أنه يرد على من كانوا في زمانه يقول أن تكفر المسلمين ونحن نشهد أنه لا إله إلا الله وأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت وأنه ربنا ورب كل شيء، ولكنهم يصرفون شيئا من العبادة يدعون غير الله من المخلوقين. فبين لهم أن هذا الاعتقاد كونهم يعتقدون ويأتون بتوحيد الربوبية على وجهه لا يكفي في إثبات الإيمان إذا اختل توحيد الألوهية، فلا بد من للمسلم الموحد الذي يرجو النجاة وينجو بين يدي الله من أن يكون مفردا لربه بالربوبية وبالألوهية وبالأسماء والصفات كذلك، أنواع التوحيد الثلاثة. قال فمن دعا الله في تفريج كربته وقضاء حاجته ثم دعا مخلوقا في ذلك، خصوصا إن اقترن بدعائه المخلوق نسبة نفسه إلى عبوديته، مثل قوله في دعائه فلان عبدك أو فلان عبد علي أو عبد النبي أو عبد الزبير، فقد أقر له بالربوبية. يعني من دعا الله عز وجل في تفريج الكربات ودعا غيره ممن دونه نبيا أو ملكا أو وليا، خاصة إذا ما اقترن اسمه، سمى نفسه عبد علي أو عبد الحسين أو عبد الرسول أو عبد الزبير، هذا يعني دليل واضح على أنه يصرف له توحيد الألوهية. فمن دعا الله وعبده وصرف له توحيد الألوهية وصرف أيضا توحيد الألوهية لغيره، هذا في الحقيقة ما عرف الله، ما عبد الله حقيقة، عبد أشرك مع الله غيره. فالمشركون يخافون من الله ويحبون الله، ولكنهم يحبون الأصنام مع الله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فهم يحبون الله لكن يحبون الأصنام معه، يدعون الله في تفريج الكربات ولكن يدعون أيضا من لا يقدر على ذلك، يدعون الأولياء والأنبياء والصالحين. فهذا في الحقيقة ما ينفعه أنه يدعو الله ويدعو غيره معه، لا، يجب أن يفرد الله عز وجل بالعبادة. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، النفي والإثبات، نفي الألوهية عما سوى الله وإثباتها لله وحده لا شريك له. ما ينفع إنسان يقول أنا أعبد الله وأعبد غيره، لا، تعبد الله وحده وتنفي العبادة عما سواه وتنفي الشرك، لا بد من الأمرين وهما ركن لا إله إلا الله، النفي والإثبات. قال فقد أقر له بالربوبية، يعني من دعا الله في الحوائج في تفريج الكربات قد أقر له بالربوبية، ولكن أيضا إذا دعا غيره معه بدعائه لله جل وعلا فقد أشرك، فلا ينفعه توحيد الربوبية والإقرار بتوحيد الربوبية. فإن كفار قريش أقروا بها ولكن ما أفردوا الله بالدعاء، دعوا الله ودعوا غيره، ذبحوا لله وذبحوا لغيره، نذروا لله ونذروا لغيره، فلم ينفعهم ذلك، لم ينفعهم معرفة توحيد الربوبية. قال وفي دعائه عليا والزبير أو غيرهما بدعائه الله تبارك وتعالى وإقراره له بالعبودية ليأتي له بخير أو ليصرف عنه شر، مع تسمية نفسه عبدا له، فقد أقر له بالربوبية ولم يقر لله بأنه رب العالمين. يقول يعني من دعا علي قال يا علي يا زبير بدعائه الله، يعني بنفس الدعاء الذي يدعو الله به، لأن هذا بحر حق الله، والله هو الذي يدعى يا الله يا رب يا حي يا قيوم، فرج عني كربي، نفس ما في، اهدني، اشفي مريضي. فمن دعا الله ودعا عليا والزبير بدعائه لله بنفس الدعاء الذي يدعو الله به فإنه في الحقيقة لم وإن أقر بالربوبية لكن ما أفرد الله عز وجل بالعبادة، ما أفرده بالألوهية. فهذا هو المشرك الذي لا ينفعه عمله، كما قال الله جل وعلا: لئن أشركت ليحبطن عملك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال: ولم يقر لله بأنه رب العالمين كلهم، بل جحد بعض ربوبيته. يقول: من فعل هذا؟ يعني دعا الله ودعا علي والزبير، فإنه في الحقيقة قد أقر بتوحيد الربوبية ولكنه ما أقر بتوحيد الألوهية. قال: فرحم الله عبدا نصح نفسه وتفطن لهذه المهمات وسأل عن كلام أهل العلم وهم أهل الصراط المستقيم هل فسروا السورة بهذا أم لا. نعم، هو يريد أن يبين ينصح إخوانه المسلمين بأن يعرفوا توحيد الربوبية من توحيد الألوهية، وأن يفردوا الله جل وعلا في التعبد والتأله، وأن يحذروا من هذه التفسيرات التي ذكرها المتأخرون من أنهم فسروا توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية فقط. قالوا: لا إله إلا الله، لا خالق إلا الله، وجعلوا العبادة هي توحيد الربوبية فقط، جعلوا التوحيد توحيد الربوبية. ما هكذا فسرها سلف الأمة، ولا هكذا جاءت النصوص، بل النصوص تدل على أن توحيد الألوهية غير توحيد الربوبية، توحيد الإله التألف والعبادة غير توحيد الربوبية، وإن كان كل منهما مستلزم للآخر. قالوا: أما الملك فيأتي الكلام عليه إن شاء الله، وذلك أن قوله مالك يوم الدين وفي القراءة الأخرى مالك يوم الدين، فمعناه عند جميع المفسرين كلهم ما فسره الله به في قوله: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يعني هذا المراد بيوم الدين. ما هو يوم الدين؟ هو يوم لا تملك فيه نفس لنفس شيئا، هو يوم الجزاء والمحاسبة، هذا يوم الدين، يوم القيامة، حينما يقوم الناس حفاة عراة غرلا والشمس دانية من رؤوسهم بين يدي الله جل وعلا في صعيد واحد ليجزيهم على أعمالهم. هذا هو يوم الدين، والدين معناه المجازاة. من دان الرجل دينه إذا جازاه، ومن قوله أئنا لمدينون، يعني محاسبون مجزيون بأعمالنا. قال: فمن عرف تفسير هذه الآية وعرف أن تخصيص الملك بذلك اليوم، مع أنه سبحانه وتعالى مالك كل شيء ذلك اليوم وغيره، عرف أن التخصيص بهذه المسألة الكبيرة، يعني من عرف أن الله جل وعلا هو مالك جميع الأيام، وعرف أنه وصف نفسه بالملك يوم القيامة، من عرف ذلك عرف أن تخصيصه بالملك يوم القيامة دون ما سواه من الأيام لعظم هذه المسألة، لأجل أنها مسألة عظيمة، وهي إفراده بالعبادة والإعداد لذلك اليوم يوم الدين. احذر يوم الدين، هل أعددت ليوم الدين عدته؟ هل حسبت حسابه؟ لأن فيه من الأهوال والخوف ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا. حتى إن الأنبياء أولو العزم كل منهم يقول: نفسي نفسي، يخافون من الله جل وعلا ذلك اليوم. فالحاصل أن المؤلف يريد أن يقرر أن تخصيص يوم الدين بالملك وإفراده بالملك لأجل الاهتمام به والاستعداد لذلك اليوم، ولهذا قوله: وعرف أن التخصيص لهذه المسألة الكبيرة، يعني وعرف أن التخصيص لأجل هذه المسألة الكبيرة، يعني هذا كأنه جواب لقوله: فمن عرف تفسير هذه الآية وعرف تخصيص الملك بذلك اليوم، مع أنه سبحانه وتعالى مالك كل شيء ذلك اليوم وغيره، عرف أن التخصيص لهذه المسألة، لأجل هذه المسألة، يعني يعرف أن الله إنما خص يوم الدين بالملك لأجل هذه المسألة الكبيرة العظيمة، وهي تخصيصه بالملك، تخصيص الله جل وعلا بالملك وحده لا شريك له. هذا يعني إضافة إلى ما سبق أنه ذكر أن الله أفرد نفسه، ذكر في هذه السورة ثلاث أمور: الملك والربوبية والألوهية. فيجب أن يفرد الله عز وجل بالملك وأن يدعى وحده دون من سواه. قال: لهذه المسألة الكبيرة التي العظيمة التي بسبب معرفتها دخل الجنة من دخلها، يعني دخل الجنة من دخلها من عرف أن الله جل وعلا هو الملك المالك ليوم الدين الذي يجازي عباده، وهو جل وعلا المستحق للتأله والتعبد الذي يعبد دون من سواه. فمن عرف ذلك نجا ودخل الجنة، من عرف ذلك وعمل به من أجل ذلك دخل الجنة من دخلها، وبسبب الجهل بها ودخل النار من دخلها، جهل ذلك ولم يعمل به، يعني جهل العمل بها. وليس المراد بالجهل يعني أنه ما جاءه من نذير، لا، المراد أنه جهل العمل بها، يعني لم يعمل بها ولم يعمل بما جاءه في كتاب الله وسنة رسوله من وجوب إفراد الله جل وعلا بالعبادة. قال: فيا لها من مسألة لو رحل الرجل فيها أكثر من 20 سنة لم يوفيها حقها. هذه المسألة هو أن يستقر في نفسه أن الله جل وعلا هو الملك، وهو الإله، وهو الرب، فوجب أن تفرده بالعبادة وأن تخصه بالعبادة، ولا تصرف شيئا منها لغير الملك. لو حصلت فقط من تفسير هذه الآية هذه المسألة، والله لقد فزت فوزا عظيما، مسألة عظيمة. لو رحلت 20 سنة تتطلبها إلى أن تحصلها وتدركها وتعمل بها فقد فزت فوزا عظيما. نعم، إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى هو المعبود وحده لا شريك له، استقر هذا في نفسك، علمت أنه ما يجوز أن تدعو الأولياء ولا أن تذبح لهم ولا أن تنذر لهم ولا تتوسل بهم ولا تدعوهم من دون الله ولا تستغيث بهم، علمت أن هذا كله حق الله وملك الله، واستقر ذلك في نفسك وعملت به، والله لو أنك رحلت فيها في سبيل هذا 100 سنة مو 20 سنة كان فوزا عظيما. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا هو الذي من أجله خلقنا، وهو الذي من حصله وعمل به وبمقتضاه دخل الجنة ونجى من النار، ومن أشرك به مع الله دخل النار. مسألة عظيمة جدا. تلاحظون الشيخ دائما يدندن حول التوحيد وحول العقيدة، لأنه أهم المهمات وأوجب الواجبات، وخاصة إذا كان الناس يقعون في الشرك، في مجتمع يقع في الشرك يقعون في هذه الأمور، فإن العناية به والدعوة إليه والأخذ والعطاء وتكرار الكلام فيه دائما وأبدا من أوجب الواجبات وأهم المهمات، حتى ينتقل الناس من الشرك إلى التوحيد، وحتى يكونوا من الموحدين الذين يدخلون الجنة إما ابتداء وإما انتهاء. قال: فأين هذا المعنى والإيمان به والإيمان بما صرح به القرآن مع قوله يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا من قول صاحب البرد؟ يعني هذه المسألة وهي وجوب إفراد الله جل وعلا بالعباد، وجوب أن يفرد بالتأله مع ما دل عليه في القرآن العظيم، مع ما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة لا أغني عنك من الله شيئا، الذي يغني وينفع ويضر وبيده النفع والضر هو الله، والذي يجب أن يدعى. إذا علم العبد ذلك واستقر هذه المسألة العظيمة تبين له التوحيد وحقيقته وما في قول صاحب البردة من الشرك والضلال. وصاحب البردة هو محمد بن سعيد الصنهاجي البوصيري، هو محمد ابن سعيد الصنهاجي البوصيري من بوصير، من أعمال بني سويف في مصر، من أعمال بني سويف في مصر، ولد سنة 608 ومات سنة 696 ويقال 95. هو صاحب البردة، ويزعم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم وأنه ألقى عليه البردة، والبردة هذه تقع في 160 بيت من الشعر، لكن قد اشتملت على ضلال وعلى شرك، كقوله يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. نسأل الله العافية، يا أكرم الخلق خاطب النبي، ما لمن ألوذ به سواك، أين الله؟ أين الله يلوذ به؟ نعوذ بالله. وقوله أيضا فإن من جودك الدنيا وضرتها، من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني أنت يا رسول الله الذي جدت بالدنيا وجدت بالآخرة، جدت بالدنيا وضرتها وهي الآخرة، وأيضا أنت الذي تعلم علم اللوح المحفوظ والقلم الذي قال له الله اكتب فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، وهذا محض حق الله، لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. هذا من الغلو الشنيع. المؤلف قال أورد بعض الأبيات ذكرها صاحب البردة تدل على أنه يتوسل بالنبي دعوه من دون الله. قال ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقمي. يعني لن يضيق جاهك، يعني أنا بجاهك أريد يوم القيامة أن تشملني بجاهك، هذا توسل، وشفاعتك إذا تجلى الكريم باسم منتقمي، يعني إذا تجلى الله جل وعلا لحساب العباد والانتقام منهم من الكفار. فذلك اليوم أنا أطلبك الشفاعة، أريد أن تشفع لي. يعني يطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، والشفاعة لا تطلب من النبي ولا من غيره، قل لله الشفاعة جميعا، لكن يقول يا الله شفع في نبيك، اللهم اجعلني ممن تناله شفاعة نبيك، هذا حق، لأن الشفاعة ملك الله ويعطيها من يشاء، ولم يأذن بأن تطلب من أحد، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما تطلب منه. ما يقال يا رسول الله الشفاعة، كما يقول بعض الجهال يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله، لا، قل لله الشفاعة جميعا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فالشفاعة لا تطلب إلا من الله، لكن تقول يا الله يا رب يا كريم اجعلني ممن تناله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تطلب من الله، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما يملكها، ما يوم القيامة إذا جاء الناس وسألوا ما يقول أبشروا بالشفاعة شفعت لكم، لا، يذهب يسأل، يخر تحت العرش ساجدا يسأل صاحب الشفاعة أن يأذن له، ويمكث قدر جمعة كما جاء في الحديث الصحيح، قدر جمعة وهو يدعو الله ويقول ويفتح علي بمحامد يلهمنيها، وعند ذلك يقول ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. الشفاعة لله سبحانه وتعالى، فهذا الرجل يطلبها من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فإن لي ذمة منه بتسميتي، يعني لي منه عهد من النبي بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم، هو اسم محمد ونسم محمد، فهذا عهد لي عنده. سبحان الله، الأسماء لا تغير من الحقائق شيء، وكون الإنسان يكون اسمه محمد لا يعني هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له دون غيره، بل إن كان مشركا لا يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم. وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، إذا كان في أحب الأسماء، فالموافقة في الاسم لا تقتضي أن, 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 أن يكون هذا سبب للشفاعة، هذا جهل ذريع، فإنما الشفاعة الذي يقتضيها قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة لما قال من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله يوم القيامة، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، هذا هو أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لا من كان اسمه محمد ولا من كان اسمه عبد الله ولا علي ولا غير ذلك، وإنما المسألة بالعمل. قال إن لم يكن في معادي آخذا بيدي، وبعض الروايات إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، بل يا زلة القدم ولا شك، يوم المعاد من لم يأخذ الله بيده فقد زلت قدمه، لا يغني عنه أحد، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره. نعم الله جل وعلا يأذن للملائكة بالشفاعة والأنبياء بالشفاعة والمؤمنين بالشفاعة، بل وللأطفال الصغار الذين ماتوا صغار يأذن لهم بالشفاعة، لكن بعد أن يأذن ويرضى جل وعلا. قال فليتأمل الناصح لنفسه هذه الأبيات ومعناها، ومن فتن بها من العباد ومن يدعي أنه من العلماء واختاروا تلاوتها على تلاوة القرآن. نعم كان هذا في زمن الشيخ في تلك البلاد التي الحمد لله الآن بلاد التوحيد لا تسمع مثل هذه الأمور، وهي لا يزال كثير من الناس إلى اليوم يتغنون بها، يزعمون أنها أفضل من القرآن لسان حالهم، وفي الموالد يأتون بها يزعمون النبي حضر وأنه موجود، إلى غير ذلك من الضلالات التي لا تخفى على من عرف القوم وحالهم. قال وهل يجتمع في قلب عبد التصديق بهذه الأبيات والتصديق بقوله يوما لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله؟ لا والله ما تجتمع. من آمن بقول الله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا نكرة في سياق النفي تشمل كل شيء، لا يملك شيء أي شيء من الأشياء، والأمر يومئذ لله، يعلم أن قول صاحب البردة خطأ معارض لهذه الآية، فأيهما أحق بالاتباع؟ قال وقوله يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لبنته وثمرة قلبه وفؤاده لا أغني عنك من الله شيئا، نكر في سياق النفي، نكر في سياق النفي تدل على العموم ولا شيئا من الأشياء. قال لا والله لا والله لا والله، من تمام نصح الشيخ رحمه الله، إلا كما يجتمع في قلبه أن موسى صادق وأن فرعون صادق. من قال أن موسى صادق وفرعون صادق تكذيب القرآن، والله سمى فرعون كذاب، كذب كذب بموسى وأراد قتله ولم يتبعه في دينه، وكذلك من اجتمع في قلبه أن محمد صادق على الخير وأن أبا جهل صادق على الحق. أبو جهل الكافر المكذب للنبي صلى الله عليه وسلم المعادي له عدو الله، كيف يكون صادق؟ ثم أورد بيت ابن القيم في نونيته قال والله ما استويا ولي يتلاقيا حتى تشيب مفارق الغربان، غربان جمع غراب، مفرق رأسه حتى يشيب يصبح أبيض، ما يمكن يكون رأس الغراب أبيض بل هو أسود إلى أن يموت. المراد أن هذا مستحيل أن يجتمع في قلب مؤمن. قال فمن عرف هذه المسألة وعرف البردة ومفتن بها عرف غربة الإسلام، وعرف أن العداوة واستحلال دمائنا وأموالنا ونسائنا ليس عند التكفير والقتال. اي نعم، من عرف هذه المسألة يا أخوان عرف البردة. تهم الناس الآن لو أنك تتكلم في البردة وتقول هذا ما يجوز، قال من أنت؟ وتكتب، بعضهم كتبها بماء الذهب هذه البردة يغلون فيها، ما كتبوا كتاب الله عز وجل بماء الذهب، وهي عندهم أوثق من كتاب الله نسأل الله العافية والسلام. وإلا كيف هذا الشرك الذي يعارض قول الله وقول رسوله كيف يؤمنون به وينشدونه؟ ما يجوز إنسان يتفوه به، هذا منكر باطل خبيث، ما يجوز إنسان يقول هذا الكلام في لسانه نسأل الله العافية والسلام، لأنه كفر بالله جل وعلا، جحود للرب الذي بيده ملكوت كل شيء. قال فمن عرف هذه المسألة وعرف البردة ومن فتن بها عرف غربة الإسلام، وعرف أن العداوة واستحلال دمائنا وأموالنا ونسائنا ليس عند التكفير والقتال. يقول عرف أن قول أن أعداءنا الذين استحلوا دماءنا وقتالنا ونساءنا أنهم يعتقدون الشيخ محمد بن عبد الوهاب كافر، يقولون كافر وقاتلوه وأرادوا قتاله، يقول ما قاتلونا من أجل أن نكفرهم، من أجل يقول هؤلاء يكفرون فنحن نكفرهم، أو من أجل أن قاتلناهم، لأن نحن ما كفرناهم ولا بدأناهم بالقتال، هم الذين بدأونا بالتكفير كفرنا وهم الذين قاتلونا، ولكن إنما عادونا هذه العداوة بسبب أن نقول فلا تدعوا مع الله أحدا، وبسبب قولنا لهم وطلبنا منهم الالتزام بمضمون قوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. لا يجوز صرف الدعاء لغير الله، وإنما يصرف لله وحده لا شريك له، وبسبب أمر لهم بقوله جل وعلا له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الآية. نعم، يعني سبب العداوة أن قالوا آمنوا بالله وحده لا شريك له، أفردوه بالعبادة، لا تدعوا معه إلها آخر، لا ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا صنما، هذا هو سبب العداوة. وفعلا هذا هو سبب العداوة بين الأنبياء وأتباع الأنبياء. قالت قريش أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، لكن ما ينكرون أنه الله الخالق الرازق المحيي المدبر المميت، لكن لما قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وهذا هو الذي إذا دعا إليه أتباع الرسل قالوا أفردوا الله بالعبادة، قالوا أنتم تبغضون الأولياء والصالحين، تريدون أن نترك الأولياء، نحن حبهم من حب الله، لكن حبهم ما يؤدي إلى عبادتهم وصرف شيء من العبادة لهم. قال فهذه بعض المعاني في قوله مالك يوم الدين بإجماع المفسرين كلهم، وقد فسرها الله سبحانه وتعالى في إذا السماء انفطرت كما قدمت لك، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، ونكتب بهذا القدر. ولا بأس يا أخوان، ما عندنا يعني إشكال إن شاء الله، الوقت كله سيكون إن شاء الله في يعني لنا هذا الأسبوع الصباح، ولذلك سيبقى عندنا إن شاء الله وقت للكتابين، ولهذا أطلنا عليكم شيئا، وخاصة أن الموضوع يعني أطرافه تحتاج إلى أن يكون الكلام فيه موحدا ونكتفي بهذا القدر والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول الزيادة في تعريف توحيد الألوهية من عرفه بقوله وإفراد الله بأفعال عباده المشروعة.
والله قد ما يحتاج إلى هذا اللفظ إلا إذا كان على سبيل البيان لأن المراد إفراد الله بأفعال العباد التي هي على سبيل العبادة يعني على سبيل التعبد. فهذا القيد إذا كان والله هناك حاجة أو يخشى أن الناس ما يعرفون معنى العبادة يمكن أن يقال، لكن على العموم معروف أن المراد به أفعال التعبد، إفراده بأفعال العبادة ما يفعل على سبيل التعبد لله عز وجل، فهو من باب الإيضاح والبيان. لكن إذا كان المقام مقام يعني الكلام في إفراد الله بالعبادة حينما تعرفه وتذكر مثل هذا القيد ما يكون له معنى. لكن إذا كان الله على سبيل البيان والإيضاح وعنده أناس لا يعلمون ذلك أو يخفى عليهم مع أنه لا يخفى لعله لا حرج فيه.
أحسن الله إليكم. عبارة الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، هل هي عبارة صحيحة؟
نعم عبارة صحيحة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أنعم الله عليه نعمة قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أصابه ما يكره قال الحمد لله على كل حال. على كل حال تشمل الحالة المكروهة وغير والحالة المحبوبة، فلا أحد يكره على فلا أحد يحمد على مكروه إلا الله، لأن الله جل وعلا قد يقضي عليك مكروها لكن يجب أن تحمده على ذلك، لأن هذا المكروه الذي أصابك إما أن يكون سببا لما هو خير منه وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وإما أن يكون سببا لتكفير بعض الذنوب أو تكفير بعض ما أصابك. العبارة صحيحة ما في إشكال.
أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز إطلاق اسم الصمد على غير الله سبحانه وتعالى علما أن هناك قبيلة تسمى بهذا الاسم؟
يحتاج رجوع إلى كلام أهل العلم الذي أذكرون العلماء نصوا على أن بعض الأسماء لا يجوز أن يتسمى بها غير الله كالله والرب والرحمن الرحيم بعض الأسماء، لكن هذا الاسم هل هو منها يحتاج نظر في كلام أهل العلم معناه، لأنه إن قلنا أنه الذي يصمد إليه في الحوائج فلا يجوز التسمية، لكن العلماء ابن عباس قال هو السيد الذي بلغ الغاية في السؤدد والعزيز الذي بلغ الغاية في العزة والعليم الذي بلغ الغاية في العلم، على كل حال يحتاج تأمل في معنى الاسم. نعم
أحسن الله إليكم. يقول ما الحكم في من يتوسل ويدعو إلى الله متوسلا بالرسول صلى الله عليه وسلم؟
نقول إن قال اللهم إني أتوسل إليك بحب نبيك صلى الله عليه وآله وسلم فهذا حق لا شك فيه، وأما التوسل إليه بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا محل خلاف بين أهل العلم، فبعض السلف أجازوا ذلك وجمهورهم على المنع منه والصواب، لا يتوسل إلى الله بأحد من خلقه لكن يتوسل إليه بالأعمال الصالحة كحب له صلى الله عليه وسلم واعتقاد أنه رسول الله، أي نعم بالأعمال الصالحة يتوسل، وأما بالذوات ما يتوسل، هذا هو الراجح من قول أهل العلم في المسألة. نعم
أحسن الله إليكم. يقول توحيد الحاكمية هل هو قسم رابع من أقسام التوحيد أم هو داخل؟
لا توحيد الحاكمية هذا توحيد الأخوان المسلمين، لا يا أخي، توحيد الألوهية له وجهان، من جهة العبد ومن جهة الله جل وعلا. فأما من جهة العبد حكمي أنا ما أقوم به من العمل والحكم هذا يدخل في توحيد الألوهية، وأما من جهة أنه يجب أن يكون للرب لله سبحانه وتعالى فهو يدخل في توحيد الربوبية، فهو ليس قسما رابعا، ومن عده قسما رابعا لا يفقه شيئا في التوحيد، قد بين العلماء هذا، ومن بين ذلك شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وإن أنه لا يوجد بل هو يدخل في توحيد الألوهية. نعم لأنه من أفعال العباد من عمل العبد حكمه من عمله، ما دام عمل له فهو من توحيد الله بأفراد من إفراد الله بتوحيد بأعمال العباد توحيد الألوهية. نعم
أحسن الله إليكم. ونختم بهذا السؤال، يقول: في بعض الآيات عن المشركين أنهم لا يعقلون أو لا يفقهون، فهل هذا يعني أن الحجة مقامة عليهم حتى ولو لم تبلغهم حتى ولم لم يفهموا الحجة؟ وكيف نجمعه؟
لا، المراد هنا قوله لا يعقلون يعني لا يعقلون العقل الذي ينتفعون به، فالله سبحانه وتعالى نفع عنهم العقل هنا الذي ينتفعون به، كما نفع عنهم السمع والأبصار، يعني وصفهم بالصمم والبكم والعمى، لكن ليس معنى ذلك أنهم لا يبصرون ولا يسمعون ولا يرون، لا، المراد لا يسمعون سمع الانتفاع، يبصرون البصر الذي يحصل به الاهتداء أبدا. الله جل وعلا يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قال: فأجره حتى يسمع كلام الله. الله جل وعلا لا يعذب أحدا إلا بعد أن تقوم عليه الحجة، وأرحم الراحمين جل وعلا. فليس معنى ذلك، بل المراد بهذا كما بين العلماء أنه نفي هنا خاص، ليس النفي المطلق، نفي الانتفاع، لا يعقلون العقل الذي ينفعهم، لكن يعقلون في أمور الدنيا.